قال عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب المبارك, هو فتاوى في الصيد والرحلات البرية للعلامة العثيمين رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة العثيمين رحمه الله: ما حكم قتل الصيد وعنده أولاده أو بيض؟ أجاب رحمه الله: يجوز قتل الصيد لو كان عنده أولاد أو بيض, أما قتل الصيد وعنده حيوان ينظر إليه فلا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان أن يذبح الشاة وأختها تنظر إليها, هذا وهي الشاة مع أختها, فكيف بالأم مع أولادها؟ ولكن أخشى أن يكون هذا من جنس فعل المرأة التي كانت لها هرة فحبستها حتى ماتت جوعا, فرآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار بسبب ذلك, إلا إذا كان يعلم أين يكون أولادها ليذهب إليهم فيأخذهم فينتفع بهم, فإن هذا لا بأس به. فإذا علمنا أن هذا الطير المعين له أولاد صغار يضيعون بصيده, فإن الأولى بلا شك ألا يصاد. وأتذكر قصة قرأتها من قديم, يقولون إن رجلا ذبح ولد البعير عندها, فجعلت أم البعير تتمرغ على ولدها مذبوحا أو منحورا حتى ماتت من شدة وجدها, فأصيب هذا الرجل بالجنون والعياذ بالله, وصار يخرج إلى البر هائما, وفي أثناء خروجه البر وجد حمرة, والحمرة طائر معروف قد سقط عشتها تحت
حمرة,
قد وجد حمرة طائر معروف قد سقط عشها تحت الشجر وفيه أولادها, وهي تحوم تريد أن تحمل الأولاد تجعلهم في مأمن من الشجر, وعجزت وهي تحوم على أولادها. وتصرف هذا الرجل المجنون تصرفا بغير عقل بأن أخذ الأولاد بعشهم ووضعه على غصن في مكانه من الشجرة, فنزل هذا الطائر الحمرة على أولاده مسرورا, فرد الله عليه عقله سبحان الله, لأنه أحسن إليها ولو كان بغير قصد, أثابه الله عز وجل, لأن النفع المتعدي يؤجر الإنسان عليه ولو كان بغير قصد.
يعني مثل هذا يحتاج إلى ثبوت, لكن لو أخبر الثقات بهذا وكانت قصة معروفة فلا مانع أن يجري الله عز وجل هذا الشيء في هذا الإنسان ليتعلم الناس خلق الرحمة, فلا بأس. وليس هذا من باب عقوبة مثلا شرعية يأثم الإنسان عليها, فكل هذا من باب الكمال. نعم. لكن ورد في السنة قصة, يعني إن صحت, لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. فعلى كل حال هذا يدخل في الإحسان العام, إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تذبح الشاة أمام الشاة, فلا بد من مراعاة هذه الآداب. فإذا كان هذا الطائر معه صغار ما يعيشون إلا بأمهم, فلا ينبغي الإنسان أن يصطاد هذا الطائر, ولكن يتركه لله عز وجل. نعم. أما رأها وهي في الهواء ولا يدري لها أولاد أم لا, وضرب ولها أولاد, فلا يأثم, بخلاف ما إذا اجتمعت مع أولادها فأخذ الأم وترك أولادها, فمثل هذا قد يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ما أخبر أن تقتل الشاة أمام أختها, تذبح أمام أختها, مع أن هذا دون هذا الأمر بكثير. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى طائرا يرفرف وكذا, فقال: من فجع هذه بولدها. ومثل فجع الأم بالولد فجع الولد بالأم, فيكون هذا فيه النهي وتنافى مع الإحسان. نعم. نعم. الصحة قال
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم,
هذا عند أبي داود,
عند أبي داود.
نعم.
في سفر فانطلق لحاجة, فرأينا حمرة معها فرخان, فأخذنا فرخيها, فجاءت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذا بولدها ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذا؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.
طيب الحكم على الحديث الأول،
الراوي رواه عبد الله بن مسعود.
نعم الحكم
قال إسناده صحيح.
من اللي قال؟
الألباني.
نعم الله. حكم الألباني قال إيه؟ قال إيه الألباني؟ شوفوا كلام، لأن في مقال على ما أذكر عند أبي داود وفقط جمعوا الكلام فيه، جمعوا الكلام فيه. نعم اقرأ.
محدث الألباني شيخنا؟
لا دعك محدث الألباني، هات الكلام أطول من نفس المصدر، هات. نعم نعم اقرأ.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حديث من فجع هذه بولدها: رواه البخاري في الأدب المفرد رقم كذا، وأبو داود رقم كذا، والحاكم عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا إلى آخر الحديث. قال: فذكره والسياق لأبي داود وزاد: ورأى قرية نمل قد حرقناها، إلى آخر الحديث. وسنده صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وافقه الذهبي، وسيأتي بزيادة في التخريج وشاهد لبعضه. الحمرة عرفها.
نعم
فقط.
شوف أحد تكلم فيه آخر. نعم حكم أحد آخر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. الإنسان يزرع زرعا ويغرس غرسا تنتفع منه الطيور، هل هو أراد نفع الطيور من الأصل أو أراد أن ينتفع هو؟ لكن انتفاع الطيور به والهوام يؤجر عليه.
يعني الشيخ يشير إلى مسألة: هل يلزم النية في هذا أم حصول الانتفاع يحصل به الأجر؟ هل يلزم النية؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان يزرع زرعا أو غرس غرسا وكذا، فجاء طير فإنه يؤجر على ذلك مع أنه ما غرس لذلك. فالجواب أنه يؤجر على هذا، هذا من النفع. ومنه فسر العلماء قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. قالوا: إذن هذه الأعمال بنفسها يؤجر عليه، لكن مع الاحتساب الأجر يكون أعظم. لا خير في كثير من إلا من أمر بمعروف أو صدقة إلا من أمر بمعروف أو إصلاح أو صدقة أو إصلاح بين الناس. فهذه الأفعال من النفع العام يحصل بها. وإنسان أصلح الطريق لم يحتسب، ولكن أصلح الطريق وفعل خيرا وإلى آخره، وسع الطريق من أرضه، ولو لم يكن له في ذلك نية إلا أن الناس انتفعوا بذلك يؤجر الإنسان على هذا. لكن مع النية والاحتساب فإنه يتضاعف هذا الأجر. نظيره مثل هذا. وكذلك لو وضع الإنسان بئر ماء فجاءت الدواب تشرب منه، حفر بئرا فجاءت الدواب تشرب منه وإلى آخره، فإنه يؤجر ولو لم يقصد بذلك هذه النية. فهذا باب عظيم جدا يشجع الإنسان على فعل الخير، على فعل الخير. فلو جئت أنا زرعت في الطريق شجرتين وكذا وحصل بعد ذلك انتفاع الناس بظلها فإنني أؤجر على ذلك، وسعت طريقا، حفرت بئرا، فعلت أي خير، مصلحة، أصلحت أي شيء فانتفع الناس بذلك، حتى ولو لم يكن في ذلك احتساب للأجر عند الله، لكن لا يكون هناك غرض مضاد كأن أفعل ذلك رياء من أجل أن يقول الناس أحسن فلان، هنا تأثم. إنما هذا العمل المجرد عن نية الاحتساب وعن النية التي تضاد الاحتساب، فنية الاحتساب هذا تؤجر أجرا عظيما، النية المضادة للاحتساب وهي الرياء تأثم. لكن هذا العمل المجرد عن احتساب أو عن رياء فمثل هذا يؤجر عليه الإنسان. ومنه كان تفسير قول الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقته. نعم 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 الحمرة
الدارسي والبخاري أهل المفرد والبزار والطبراني الكبير والأوسط والحاكم والبياضي بالكلام من طرق عن الحسن بن سعد
المؤلمون صححة إسناد الشيخ شعيب. نعم. فهذا يدل على أن الإنسان لا يفجع الطائر بولده ولا يفجع الولد بالطائر. نعم نعم
ثقة. قال وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال شيخين غير محبوب بن موسى وهو ثقة وعبد الرحمن بن عبد الله وهو ابن مسعود قد سمع من أبيه على الراجح عندنا كما سبق بيانه عند الحديث رقم كذا.
نعم
وقد تابعوا.
نعم نعم ماتت. نعم فإنه لا يقول بالجواز العام يجوز قطع سيده ولو كان عنده أولاد أو بيض. يعني إيه؟ يعني عام يعني هذا طائر عنده أولاد أو بيض وقد رآه بعيدا عنه فيقول يجوز. لكن أما قطع الصيد وعنده حيوان ينظر إليه فلا يقول. فكيف بالأم مع أولادها؟ يعني فرق بين ما إذا كان الصيد أو الطائر بعيدا وبينما إذا اجتمع. فإذا كان بعيدا فيقول جائز. ولا أنت تحتاج تبحث هل هذا الطائر له ولد أو ليس له ولد أو كذا. لا. لكن في حال الاجتماع تقع بقى الصورة التي لها نظائر في السنة وقد نهى النبي عنها، مثل من فجع هذه بولدها، مثل نهي أن تذبح الشاة أمام الشاة وغير ذلك. فهذا ليس من الإحسان. إنما لو أن طائرا بعيدا عن أولادي أو صغاري أو كذا وأنت ما تدري فهذا جائز. نعم
سؤال مئة في الموضوع نفسه.
أي نعم. قال
قال هناك شباب يصطادون بعض الطيور وهذه الطيور لها فراق تموت جوعا فنهيتهم عن ذلك. أجاب الشيخ رحمه الله ظاهر الحكم الشرعي أنه جائز. ويسأل المسؤولون في الحكومة لأنني أظن أن هناك نظاما معروفا عندهم، ولكن إذا سمحوا من جهة النظام فلا بأس، لكن الأفضل إذا كان في زمن إفراخها ألا يقتلها، يعني ألا يصيدها إلا إذا كان يعرف مكان أفراخها ثم صادها وذهب لأفراخها ثم أخذها ثم ذبحها وانتفع بها.
نعم فهذا جائز. يعني تكون بعيدة يعني حتى لا يعذب أولادها بها أو العكس. فالذي يظهر إذن عندنا صورتان. صورة أن تكون الطائر منفصلة عن أولادها فهذا جائز، وصورة أن تجتمع مع أولادها فإن ظاهر السنة أنها ليس من الإحسان، تتنافى مع الإحسان، تتنافى مع الإحسان، وليس هذا من حسن القتلة ولا من حسن الذبحة. لكن لو أنه اصطاد هي وأولادها ما في بأس، اصطادها هي وأولادها ما في بأس، لكن لا يقتل أحدهما أمام الآخر. إنما لو ترك أولادها يموتون فهذا ينهى عنه. أخذها من بين أولادها ثم ذبحها وترك أولادها وهو يعلم أنهم سيموتون ولا يصطادها ويذبح يصطادهم ويذبح أولادها، فهذا منهي عنه. لكن هل يكون هذا النهي للتحريم أو يكون هذا النهي للكراهة يحتمل يحتمل. نعم.
قال رحمه الله فتاوى الرحلات.
والفارق بين هذه وبين صاحبة الهرة أن صاحبة الهرة منعتها مما يجب عليها بذلها، لأنها حبست الهرة، هذه واحدة، ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولا أطعمت، لما حبستها لزم المرأة أن تقوم عليه وليست هي من الصيد، ولهذا فرق بين حبستها وذبحتها. لو كانت مما يباح حبست بط، طيب اذبحيه، لكن لو أنها حبست فمنعتها من أن تأكل، تأكل من خشاش الأرض ولا أن تطعمها، تأثم ليه؟ لوجوب النفقة عليها، لوجوب القيام عليها، يجب أن تنفق عليها أو تتركها تأكل. ولهذا الإنسان لو ترك الهرة والهرة في الشارع ما وجدت طعاما فماتت جوعا، يأثم الناس، ما يأثم الناس، إنما أن تحبس الهرة، أن تحبس الهرة، إما أن تطعم وإما أن تتركها. لو حبست حتى ماتت يبقى أنت أثمت الآن، يبقى هذا إثم الآن. ولهذا الحبس مع الإطعام لا إشكال فيه، مثل طيور الزينة تحبس لكن تطعم، ولهذا هذه لا تقاس على هذه، إنما أن تحبس هذا ممنوع، بخلاف الطائر فيباح صيده ويباح أخذه، ولا يلزم ألا يكون له أولاد. فلو أنك ذبحتها فهذا جائز، وصدت فهذا جائز، ولو علمت أن لها أولادا، لكن المنهي عنه أن تكون الصورة فيها اجتماع هذه بتلك، فإن لها نظائر، مثل قول النبي من فجع هذه بولديها، مثل نهي الرجل أن يذبح الشاة أمام أختها، فمثل هذا كله يتنافى مع الإحسان. فهل هذا التنافي يكون على وجه التحريم أو على وجه الكرامة؟ محل نظر الحقيقة، محل نظر. نعم نعم. لا بخلاف، لأن هو بيصطاد هنا فيما يباح له في هذه الصورة، لأنها تنفر أمامه فلا يقدر عليها إلا بالصيد، فإذا كانت في وسط قطعان لا تخرج الصورة هذه، لكن بخلاف عش، بخلاف وكر، بخلاف كذا، فيأخذها من أولادها، هذا الذي فيه. أما مسألة يعني أن الصيد يكون أمامه ويفر أمامه سواء صغار أو كبار، ولا يدر هذه ابنة هذه ولا هذه ولا هذه أم هذه، فمثل هذا شأن الصيد على عهد رسول الله وعلى عهد الناس، فمثل هذا ما يكون فيه التحرز، بخلاف من كانت مع ولدها في العش أو كانت في مكانها، هذا الذي يقال فيه هذا الأمر. نعم.
فتاوى الرحلات
مثل ما لا تدخل في نهي عن ذبح الشاة أمام أخته، لأن لا شك لما تصطاد واحدة من هذا القطيع ما يقال يدخل في صورة أن تقتل أمام أخته. نعم نعم نعم. قال
سؤال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: هل ينبغي أن يترك الصياد بعض الصيود أو بعض الطيور إذا كانت حوامل أو لها أفراخ؟ فقال: ما سمعت فيه شيئا، لكن فيه شيئا من الخير أم الفراخ فهو شيء مناسب، أما كون ذلك محرم فلا، ينبغي إذا أراد إصابتها أن يعمد إلى الأفراخ فيأخذهن قبل وينتفع بهن، كأن يعطيها طيورا أو كلابا مباحة للقنية.
يعني هذا كله على باب يعني الأفضلية، وهذا لا خلاف فيه، لكن هل يصل إلى درجة التحريم؟ هذا محل نظر. نعم.
قال رحمه الله: هناك بعض سئل رحمه الله هناك بعض الأفعال يفعلها بعض الناس إذا خرجوا إلى البر.
فتاوى الرحلات. نعم.
سئل رحمه الله: هناك بعض الأفعال يفعلها بعض الناس إذا خرجوا إلى البر، فهم يجلسون ثم يأتي
أبوهم. شوف يا أخواني، سبحان الله يا أخواني، عظمة الشريعة وشمولية الشريعة إخواني، الانتساب إلى الشريعة والاعتزاز بها والاعتزاز بالإسلام وفقه منة الله علينا بالإسلام يا أخواني، هذا من الأصول، احنا ما نتعامل مع الاسلام تعامل فقه مسائل، فقه مسائل، انما فقه مقاصد، فقه قيمة هذه النعمة التي قال الله في شأنها: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلام دينا. وهذا المعنى الذي ذكره للأسف اليهودي لما ذكره لعمر رضي الله عنه، والحديث في الصحيح، لما قال له: عليكم معشر المسلمين نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. سبحان الله. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني والله لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، مثلك لا يفقه هذا أكثر منا. وهذه الآية عندنا فيها عيدان وليس عيد واحد، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم جمعة، وهو قائم بعرفة، اجتمع فيها عيد عرفة واجتمع فيها عيد الجمعة. هذه آية عظيمة، استشعار بقيمة الإسلام وبعظمة الإسلام يعينك على التمسك بأحكامه وعدم الترخص في ترك شيء منه ولا الاستهانة بشيء منه، ولا الاستهانة بشيء منه. لحية، سواك، نقاب، شرب باليمين وأكل، أدنى أدنى شيء. ولهذا يجي واحد من شبابنا دلوقتي مثلا اما يحلق حلقه، المساله يا اخواني مش حكم القزع، عاوزنا اكلمك في حكم القزع؟ ها، جماهير اهل العلم عكره، لو القزع في حد ذاته هتاخد بعض ضربات النبي، لكن الجماهير على الكراه، هات كده حكم القزع، جماهير اهل العلم عكره، لكن هي المساله تبحث هكذا، المساله تبحث ان هذه موضه، ان هذا اتباع امه اخرى، أنت تتبع من القزع ده، أنت بتاخد، أنت طالب علم مثلا بتقول الكراهة أو التحريم، يعني طبعا حتى مع القول بالكراهة يمنع، مع القول بالكراهة يمنع، لأن المكروه يترك مش المكروه يفعل، فالترك على وجه الإلزام ده محرم، والترك على غير وجه الإلزام ده المكروه، ترك المكروه أنت تتابع عليه، يبقى إذا المكروه يدخل في الترك ولا في الفعل؟ في الترك. ترك يدخل في الإثابة ولا في الإباحة؟ في الإثابة، فعل هو الذي لا يدخل في ماذا؟ في الإثمية. لكن ومع ذلك بحث مسألة القزع ليست مسألة إيه؟ مسألة الحكم في حد ذاته بقدر ما هو ماذا؟ الدافع لذلك، ما هو الدافع للقزع الآن؟ ولهذا تجد الشاب اللي عنده قزع، ها؟ عنده قزع في كل شيء، قزع كامل مش قزع رأس، انت عامل راسك كده هتلاقي ايه؟ بنطلونك، قميصك، حياتك، كل بقى قزع، قزع ده ضارب حياتك كلها، ضارب حياتك، بتصلي بعدا وتطرق بعض، قزع، ها؟ بتعق وتبر، تصلح وتفس، هتلاقي القزع ده ضارب حياتك كلها، ضارب حياتك، بتشاهد ايه؟ ما تشاهدش ايه؟ ما هو غير معقول ان يجي حمزه ويعمل قزع، مستحيل طبعا، هيعمل قزع ازاي؟ يوم ما يعمل قزع هتلاقي واحد تاني على طول، اهو ده عبد الرحمن في كليه الطب عامل قزع؟ لا، دكتور قد الدنيا بس، وهتلاقي عنده نص الكليه قزع، فكل واحد حسب منهجته، فتلاقي القزع مضروب، قزع هتلاقي داخل ده مستوى تطبيقي للدين، زي اللحيه، لحية متروكة، لحية متاخد منها حتة من تحت كده، لحية هو دم، هتجده ماشي منسوب يعني هتجده ايه منسوب، الا بقى مكره ولا حاجة ولا في جيش ولا بتاع، لكن غالبا كده، غالبا كده الواحد لما هيبدأ بقى يلتفت ويقصقص ويظبط هتلاقي برضو في قصقصة في حاجات تانية، تلاقي في قصقصة في حاجات تانية، خد بالك، ولا زوجته زعلانة منه الا انه يعمل كده برضو قصقصة، ما انت ضعيف برضو، هي متجوزاك مقصقص ولا مريش؟ هتقصقص منك النهاردة وبكرة معلش غصب عنها سلمت على ابن عمها قصقصت من دي وبعديه ده انا والله ما اقصدش والله انا ببص ازاي تسمع غناء ده والله اصلا كنت بشاهد كذا فجت لي مسألة كذا هتلاقي القصقصة في كل والقزع في كل ده منسوب ده الغالب الغالب هو هذا الغالب هو هذا اه والله ثوبك تعرف ساعتك دي برضو ف يعني واحد اخ شباب كده برضو بتلاقيه مظبط ماشي يمشي في الشباب، لكن امير بقى يجيلي بساعة مثلا عاملة كده وبتاع، هتلاقي امير بقى بدأ يبقى مديرني شوية. ما فيش ساعة خالص. فاذا قضية القزع قضية ايه؟ قضية منسوب. هل انت بتاخدها لان ده مثلا طالب انت علم وتراجع عندك شيء؟ فلهذا اذا كان القزع للتشبه يحرم، قزع للتشبه يحرم، انما مجرد اخذ مثلا من بعض الشعر وترك البعض ان بناء عند ذلك يقول لك اتركه او ضره كله. جماهير اهل العلم عكره، نعم قالها
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: واجمع العلماء على كراهه القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداوات ونحوها، وهي كراهة تنزيه.
طيب، لكن إحنا نبحث المسألة، نأخذ الحكم ده ونبحث المسألة اليوم مع الشباب ومع محلات الحلاقة، ويجي الحلاق يقول دي مكروه مش محرمة. المسألة ليست كذا، لا تأخذ كذا، لأن كل هذه الأفعال مستوردة، كل هذه الصفات مستوردة مستوردة، كلها تشبه. ولهذا الشاب هنا بيقلد من في هذا الأمر؟ بيقلد من؟ بيقلد شيخ؟ بيقلد كذا؟ لا. فالشاهد اعتزازك بدينك، اعتزازك بالإسلام يحملك على ماذا؟ يحملك على التمسك الشديد به وعدم الترخص. السواك عندك ايه؟ السواك عندك حكم شرعي مسنون او واجب؟ ولا السواك عندك سنة ظاهرة؟ السواك عندك رمز. مين اللي بيحمل السواك؟ في شاب بيعاكس بنته يمشي وراها بالسواك؟ ها؟ هتقولي يعني شيخ يعني هو يعني واجب شوف انا بقولك اهو، مش هتلاقي شاب يمشي ورا بنت بالسواك، مش هتلاقي شاب قاعد يعاكس بنته وكذا والسواك في جيبه. فدي بتبقى صياغة أمة. مثل ما تسأل الولد هذا ما اسمك؟ يقول لك عمار، واخوك ده اه نعم اخوك ده انس، يبقى على طول ابوه بيصلي وابوك اكيد مش معقول يعني انس وعمار وحذيفه وكذا ويطلع مثلا ابوك ده ما بيدخلش مسجد. صعب يكون هذا، صعب. يبقى دي علامات، لانها صياغه امه، الاسم، المظهر، الطريقه، كل هذا بينم عن مستوى استقامتك، بغض النظر بقى عن ان هذه سنه أو أن هذه مكروه. هذا أمر أعلى من ذلك كله. فنحن نبحث الآن مسائل يا أخوان، مسائل حكم اصطياد الطائر الذي له أفراخ صغار أمام أفراخ أو بعيدا عنها، يعني إلى هذه الدقة الذي يجعلنا نبحث هذه. أقتل مسلما بغير حق؟ لا، حتى مع الكافر عندي ضوابط، حتى مع الكافر. النبي لما رأى امرأة مقتولة نهى النبي عن ذلك. وهذه المرأة مين يا اخوان؟ المرأة مين؟ زوجة من يقاتلك، او ام من تقاتلك، او اخت من تقاتلك. ربما قالت لزوجها اخرج لا تترك هؤلاء اقتل، لكن ما ندري، لكن لو نزلت هي الى ساحة المعركة ولا ساحة القتال فقد اباح دمها. وهذا الشيخ الكبير أبو المقاتل، وهذا العابد في صومعته عبادة كفرية، ومع ذلك الإسلام راعى كل هؤلاء لأنهم لم يقاتلوا. ولهذا ليس وصف الكفر يستوجب يحتم القتال، إنما هناك أمور أخرى معه، إنما هو مبيح، هذا سبب لكن ليس بموجب. وعليه نحمل فاقتلوا المشركين كافة، وعليه نحمل وقاتلهم حتى تكون فتنتهم ويكون الدين كله لله، وعليه نحمل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. الذي قال ذلك هو الذي عاهده ولم يقتل. فلو كان الكفر بنفسه موجب حتما ولا بد أن تقاتل، ما صح أن النبي وصالح قريش، ولا صح أن يكون عندي مستأمن وذمي ومعاهد. لا، ليه؟ لأن وصف الكفر لا يبقي معه شيئا من ذلك، لأنه لابد أن يقتل. لا، الجمع بنصوص الكفر سبب، نعم سبب، لكن هذا السبب يوجب حتما ولا بد؟ اذا كان يجب قتل هؤلاء حيثما لقيناهم فاقتلوا المشركين كافة كما اقتلوا المحاربين المقاتل لكم. النصوص يفسر بعضها يفسر بعضها بعضا كما اننا نقول في قولها لا اكراه في الدين لا يفهم منه حرية الاعتقاد يعني مطلقا كده العايز يسلم مسلم والعزمة لا، انما لا اكراه في الدين قيل منسوخة بقيت القتال، وقيل ماذا اذا بذل الجزية، فانا لا اكرهك اذا بذلت الجزية. لازم جمع كما قلنا ونكرر دائما، الحكم لا يكون الا بجمع الادلة في الاحكام، حكم على الحديث لا يكون الا بجمع الطرق، الفهم والتأويل لا يكون الا بجمع كلام العلماء. انتبهوا ثلاث حاجات، حكم على حديث بالصحة والضعف يكون بجمع الطرق، يعني ممكن تضعف لكون هذا الاسناد فعلا يستوجب ضعفا لكن في طريق اخر ينهض به ويصحح به، فين جمعك للطرق؟ حديث ضعيف لكن لو طرق تقوى به، انت ما تدري عن الطرق، انت نظرت الاسناد واحد وضعفت، اسناد واحد وضعفت، حديث قد يكون صحيح الاسناد وتصحيه وهو شاذ لانه خالف من هو اوثق منه. الحكم الشرعي لابد ان تجمع فيه الادلة، لا تأخذ دليلا واحدا وتنظر نصوص نظر اعور، ده من جهة الحكم. من جهة الفهم والتأويل للادلة لابد ان تجمع. انا على يقين لو انا بكلمك من نفسي انا في حكم القزع هتقول، هتطلع من الدرس من هنا وانت بتقول انا مخالف شيخي في هذا، شيخي حبوب الى قلبي لكنني اخالف، عشان كده انا ربطت لك قلت لك خلي بالك كلام العلماء الجميل كذا كذا كذا، اقرا يا ابني بس ابتهاش لنفسك عشان تسمعها، اتظبطت انت بقى لما سمعت ان العلماء بيقولوا مكروه وكراه التنزيه، اتظبطت انت، لكن بدونها هتطلع تقول الشيخ حبيب الى قلوبنا ولكن الحق احب الينا من شيخين، صح؟ انا عارف صنائين بالدورين، بدور اللي بيلقي وبدور اللي بيستام، زي ما بيضحك بقى علينا العدوي. العدو طبعا دلوقتي اتصالات كتير عليه بحديث مين؟ ملك الموت. العدو عنده رد واحد، رد ايه؟ رد في حديث ملك الموت اجبن من ان يقول هذا، اجبن. امال يعمل ايه؟ شوف يا بس عايز اقول شيء، مش انا اللي عللت حديث في البخاري، لا شوف العلماء شوف الأئمة، أدى الدارقطني كذا وأدى فلان كذا، خد عندك حديث البخاري حديث ابن عباس، ما هو بدأ بقى اللي تبقى المرحلة الثانية، المرحلة الورطة بقى، إن إحنا نبحث عن موافق، نبحث عن أي حاجة مش نبحث عن علم في المسألة. أنت الآن يا عدوي لما تعل هذا الحديث أنت مطالب به، من سبقك إلى الإعلال؟ وجه الإعلال السالم. طيب هو ماذا يصنع؟ بيكتب اعلال ائمه لبعض الفاظ بعض احاديث. طيب الاعلال ده بيخرج عنها، انت بتقتدي كما ان الدارقطني اعل فمصطفى بن العدوي يعل، لا مصطفى بن العدوي يعرف قدره ويتكلم في اعلال الائمه اذا اعلوا شيئا ثم يناقش، لكن لا الدارقطني ولا ابن المديني حتى تأتي أيها العدوي تعل ما لم تعله الأمة، لا ابن المدني ولا الدارقطني ولا الأوزاعي، يبقى أنت خرجت عن كل هذا، يبقى ما أعللته لم تسبق إليه. مش تعطي لنفسك تقول أنا ابن المديني، ابن المديني أعل حديث عن البخاري وحديث ابن عباس في قوم نوح وكذا، من هو اللي أعل هذا وأعل كيف وسلم الإعلال ولا لا؟ يبقى لو انك تنقل كلام العلماء لا احد ينتقدك، لو هتنقل كلام عالم خلاص انت تابع العالم ومقلده، يبقى انت برتبة مقلد ولا شيء. طيب لكن لما انت تنشئ اعلالا في حديث لم تسبق اليه جريمة، وان تنشئ اعلالا في حديث له عنوان في الامة في احاديثها عناوين كده فتخالف الأمة وتوافق البدعة، ده بقت جريمة حرب. في واحد بيقتله اتنين تلاتة ما بقاش مجرم حرب، اسمه قتال. بقوا مية بقى قتال قتل، كما يبيد أمته ويبيد كذا بقى مجرم حرب. فأن تأتي إلى حديث في الأمة اسمه حديث فقه موسى لحين ملك الموت، ده ملف لوحده كده، مش حديث في البخاري ومسلم، مش حديث يعني ايه حديث ابن عباس في قوم نوح في حديث، لا ده معروف كده. ليه؟ لانه لما قام اهل البدع بالانتقاد وتسلط العقلانيون طارة والملاحدة طارة والمنتقصين للسنة طارة والمنكر طارة، فاصبح عند الحديث ايه واخد وضع خاص، فخد له عنوان خاص. يعني عارف مثلا زي ما تقول مثلا ايه مثلا حادثة فتاة شبرا، يبقى معروف كده فتاة شبرا دي مش اي فتاة، او حديث مثلا طفل مش عارف ايه بياخد عناوين، العناوين دي بتبقى لها بحث خاص، يبقى ده معروف كده حديث فقه موسى لحي ملك الموت، ده التضعيف والتصحيح ملوش دخل في هذا لان الامة متفقة عليه. واللي انتقد هذا الحديث معروف صنف واحد فقط، وهم اهل البدع والضلالات والعقلانيون، وان اهل السنة ما زالوا يحطون عليهم حتى عرف هذا الحديث في الامة بحديث ماذا؟ زي حديث الافتراق. انا مش بتكلم بقى عن حديث وستفرق امتي، لا، من رواية معاوية ورواية ابو هريرة رواية انس رواية عوف رواية كذا خرج احمد اصحاب السنن، مش بتكلم عن حديث كحديث خاص، ده اسمه في الامة حديث الافتراق. حديث الافتراق ده له بحث خاص، صنف مصنفات حديث الافتراق. يبقى الحديث دي بالذات لا يكون عندي جرأة ان اخالفها الامة. يبقى رقم واحد اعللت ما لم تعله الامة، رقم اتنين اعللت ما لم تعله الامة بل اختص باعلاله اهل البدع، ده اتنين. ثلاثة لم تقدم مصوغا يقبل شكلا عن فضلا عن مضمون. تعرفين لما بنقدم حاجة المحكمة بيبقى الاول اول مرحلة ايه قبوله ايه شكل، وبعدين يبحث بعد ذلك خد لك ثلاث شهور بعد كده او شهرين او ستين يوم او مش عارف بيقولوا ايه مضمونا بقى قبلناه ولا لا، بس الاول المحامي بياخد المقاولة الاولى ايه ان هو قدم هذا الشيء الطعن اللي بيسموه، بس قبل شكلا قبض، ادي 20,000 ناخده قبل شكلا، وبعدين بعد ذلك نناقش موضوعا ترصب القضية مش مشكلة، بس الاول شكل. متى يقبل شكلا؟ اذا قدم المحامي مبررات تستحق المناقشة، تستحق المناقشة. ولهذا يأتي بكلام ده بيبقى بعد حكم مثلا القضاء، لازم يبني على احكام القضاء، يطعن في حكم القاضي. نسينا بقى اصل القضية، بقدر ما بتطعن انت طعنا في حكم القاضي طعنا يقبل شكلا، ماشي تبع قانون. اما هل يقبل هذا، هل يقبل هذا ولا يقبل بعد ذلك، دي مسألة تانية. طعن هنا مصطفى العدوي في هذا الحديث لا يقبل شكلا، لا يقبل شكلا اصلا، اعجب ما يكون، يعني من اعجب ما يكون. ولك اصل ده موقوف، شوف البخاري ذكر موقوف وماذا ومرفوع، وبالتالي بقى ده اعداله، ده موقوف وده مرفوع. موقوف ايه؟ موقوف ايه؟ ده انت ما انتش عارف حد الموقوف، موقوف ايه لك؟ ده من حديث طاووس وده من حديث، طب اكمل كده، اكمل اللي ذكره الموقوف هو المرفوع، فيه المرفوع. وليس الموقوف بحد المعروف، ولهذا ما برر هذا التبرير من جهة علمية. الآن يدافع عن نفسي وارتطب ايه بين انا مثل الدار قطني ومثل كذا ووجد ويتا، تكلم عن مسألة طنية خالص، وهو وجود إعلال من بعض الأئمة لبعض الايه. طب انا يا عدوي لو تجرأت على الصحيحين وقلت اذا انتقدني الناس بقول ايه نفس اللي بتقوله، هل تقبله؟ وهو مش انا فقط اللي اعللت، ألا فلتهنى يا أحمد عبد ماهر بعبده ماهر بالعدو ماهر؟ ما هو نفس المسألة بس الوجهين مختلفين لكن العملة واحدة. ألا فلتهنى يا إسلام البحيري بهذا ما أعلي الدرخط وأعلي كذا؟ يبقى كل واحد يعل وعنده دليله إيه إن في من العلماء من أعلي. فما الضابط؟ هذا رد عام، إعلال غير مقبول شكل أصلا. طيب الرد بقى الثاني عنده هو بيعتمد على حاجتين، العلماء أعلوا وأنا ما تنتقدنيش. طب أنت ذكرت إعلال العلماء لا، يعني أنت مثلا أعليت حديث أعلى الدارقطني ورجحت إعلال الدارقطني، ما هو عادي مثلا سواء أنت مقبول أو مردود. طيب بس ليك سلف. الحاجة الثانية إيه بقى ودي الأجرم؟ اللي بيقول لك ومع هذه الإعلالات إلا أننا إذا نظرنا إلى حديث البخاري والحديث المعلى نجدها نسبة كام. فالعند مثلا بدون مكرر 4000 حديث أعلوا كام مثلا؟ لو قلنا مثلا 2.5% كأن احنا بنقسم ترك، لو قلنا مثلا 2.5% يعني يبقى كم حديث مثلا؟ 4000 يبقى بكذا يطلع النسبة كذا. فالنسبة دي النسبة دي ما يبقى كل في المية حديثين ونص، يبقى في الألف كام؟ 25. يبقى في الأربعة كام؟ يبقى 100 حديث. 100 في مقابل 4000 يبقى ايه؟ ما فيش مشكلة، نسبة ضئيلة مقابل 4000، نسبة ضئيلة نسبة ضئيلة. انت تعرف لو سلم للأمة 10 بس، لو 5 بس، لو 3 بس، والأمة اتفقت على ضعفهم في خير مسلم، سينزع هنا نشان أخذ البخاري ومسلم، نشان الصحة بالإطلاق. ما يصلح صحيح البخاري، ما يصلح صحيح مسلم، ستنزع ربة الصحيحان، لازم تنزع. لأن ما أدري أحكم على حديث بالصحة صحيحان، يمكن الخمسة يمكن 5 أحاديث دول منهم، يمكن 4، يمكن 3، يمكن كذا، بخلاف أن عالما من العلماء ينتقد حرف، ينتقد يسلم أو لا يسلم. لو صح عند الأمة انتقاد 5 أحاديث، مش 5%، مش 5%، 5 أحاديث عند البخاري أو مسلم، وجب أن تنزع ربة الصحيحان، وجب أن تنزع ربة وفي الصحيح، ويكون خاصا بالبخاري ومسلم. ليه؟ لأن فيه ضعيف ما ينفعش أقول في الصحيح، ممكن يوافق هذا الوصف الحديث الضعيف، لازم تنزع. لأن أقول أغلبي، لو أنت تقول الحكم أغلبي، تم ابن خزيمة أغلب، تم أغلبه صحيح ابن خزيمة، تم هو أغلبي، ليه ما خدش رتبة الصحيح بالإطلاق؟ تم الحميدي أغلبي، تم عبد بن حميد أغلبي، لماذا لم يأخذ رتبة الصحيح؟ تم ابن حبان وهكذا، لماذا لم تأخذ رتبة الصحيح؟ لماذا الكتابان هذان أخذ رتبة الصحيحان؟ مسنى الصحيحان، مسنى، مش لا يدان لأحد بقتالهم، لا، الصحيحان مثنى للصحيح، البخاري ومسلم. ولهذا لا يوجد حديث واحد في البخاري ومسلم، حديث واحد واحد في البخاري ومسلم اتفقت الأمة على ضعيف، لكن كلها من قبيل اجتهاد، أنت تعيل الأمة لا تعيل. ولهذا نقول أعل ابن المدينة حديث، طب ندور على حد غير ابن المدينة ما نلاقيش، يعني الأمة ما أعلتش. والأمة ذكرت البخاري ومسلم، أمة الحديث نظروا في البخاري ومسلم وطلعوا بالقاعدة دي. يبقى ابن المدينة ما يعيل اسمه علال بن المدين، البخاري لما يعل حديث عند مسلم اسمه علال البخاري. الإعلال ده هيستم ولا لا يستم؟ مفيش حديث، مفيش حديث في البخاري ومسلم اتفقت الأمة على تضعيف. وباختصار، وأنا بحب الاختصار والوضوح، وباختصار مش هتلاقي إجماع، تعرف ليه؟ لأن البخاري مخالف ومسلم مخالف، ولا يمكن أن أعقد إجماع مع مخالفة البخاري ومسلم. أنا ببحث لك مسألة من أوجه عديد. يبقى لما نقول أما يسل أما يبقى عندي 100 حديث مثلا بيمثلوا 2.5%، يبقى ده مصيبة، ده مصيبة. مين اللي بيطرح الطرح ده من العلماء؟ مين اللي بيطرح الطرح من العلماء ده؟ من الذي يطرح الطرح هذا؟ فلو سلم الطعن في هذا لا يكون في صحيح. انما لو انت قلت ده مجرد طعن ولا يسلم، قلنا اذا طعنك طعن لا يسلم فعلى ما الطعن. هتتكلم كطالب علم تدرس، اعطيني كلام علمي، كلامك ينادي على عليك بالجاه. في حاجه اسمها موقوف ومرفوع. موقوف عنده الباب، الباب في الموقوف. هات يا ابني حديث فقه موسى عليه مكموت تحت باب، تحت باب اذكر السياق. حتى الموقف اللي بذكره الموقف ده مرفوع، فيه المرفوع نص الموقوف هو المرفوع. هات عشان يعرف هذا العدوي. انما كل ما واحد اتصل عليه يقول طب ما عندي الدرقوت، طب وانت بتنتقدني ليه؟ طب ما غير انتقد. قال لا، طب ما هو نفس المساله اللي الاسلام البحير بيقول كده، ما هو نبي ابراهيم عيسى بيقول كده، بيقول ما تسلموش الحديث في البخاري. هم بيضعفوا كل حديث في البخاري؟ لا، ده هم بينتقوا احاديث، واسلام بحير بيدق حديث، واحمد عبده، احمد عبده ماهر عنده وراه كده البخاري معلم فيه المجلد دي فيه ورقتين علامتين بيجيبه، واللي جنبه فيه علامتين، وده ثلاثه وده اثنين. اي علال بقى احمد عبده مالك بيقول لك اه ده عندكم حديث اهو، حديث عائشه اللي هو ده اللي هو في حديث بدء الوحي، اقرا قال ما انا بقارئ. لا اقرا قال ما، وانتم بتقولوا النبي امش، النبي امش، فكيف يقال له اقرا؟ يبقى ده رد على من يقول بان النبي امش. يبقى النبي كان بيقرا، عشان كده قيل له اقرا براحته. يا علال ما هو الدرقوت نعال، براحته بقى، براحته. طب اكمل ما انا بقارئ ثم اقرا. كان جبريل معاه صحيفه بيقول اقرا، ولا بيقول اقرا من غير صحيفه؟ اقرا. قال قال ما انا بقارئ. قيل ما للنفي يعني لست بقارئ، وقيل استفهاميه ما انا بقارئ اقرا ايه؟ في كل الأحوال لم يكن في صحيفة. قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، إلى أن قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم يكن هذا من صحيفة حتى تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، ولهذا قيل له اقرأ. يعني كأنه أتى بصحيفة يقول له إيه؟ اقرأ. يبقى تسلط بقى هذا على البخاري وهذا على مسلم وهذا على البخاري ومسلم وهكذا، حتى وصل الأمر إلى أننا نصنف ضعيف البخاري. عندي كتاب في البيت هو الضعيف لسه منزله، نشوف اللي فيه ضعيف. هو عمل إيه اللي بتاع ضعيف ده؟ هو أحسن من العدو. ليه بقى؟ لأن جمع كل إعلالات العلماء وحط ضعيف البخاري وضعيف مسلم، مع ان في المقدمه بيقول ايه؟ بيقول ان مش كل اعلان اعلوا الائمه بيسلم. وبرضه حافظ، حافظ، بس انا راجل اللي ببحث بحث نزيه، بحث نزيه، بحث نزيه. تصدر الامه الدرقوت ما صدرش الامه ضعيف البخاري، ما سماش. طب كتابه اسمه ايه؟ كتاب الدرقوت اسمه ايه؟ ضعيف مسلم والبخاري ولا ايه يا اخوان؟ اكثر من 200 موضع يتكلم بالعلال، اسمه ايه؟ ها؟ الإلزامات والتتاب وعلل الدرقوت في مسلم إذا تتبعوا في المسلم. هذه كلها إعلال. هل يسلم؟ هل الإعلال يقتضي التضعيف؟ هل الإعلال متعلق بالمتون أو بالأسانيد؟ فالشاهد نعود إلى أنه لا بد من أمور، لا بد من أمور حتى أحكم على حديث بالصحة والضعف. لا بد من جمع طرق كما قال الأئمة، حتى أستنبط حكما شرعيا في الشرع لا بد أنني أجمع الأدلة. يبقى الأول جمع طرق، الثاني جمع أدلة، الثالث حتى يكون تأويلي أخذ حصانة حتى لو أن قول مرجوح، أجمع كلام العلماء في المسألة. والله العظيم لولا العلماء وفاهمين ورجعنا لقطعنا في أشياء بغيرها، والله لولا اطلاعي على أن هذه الكراهة محمولة وانا على التنزيه لما شككت قط أن القزع على التحريم. لكن لازم أنظر، أنظر أنا إلى كلام العلماء في هذا. ولا تنفصل عن العلماء بفهم نصوص، لكن خليك مع فهم العلماء في النهاية حتى لو أنك على قول مرجوح، لكن المهم أنك مسبوق إيه؟ مسبوق إليه. أما هذه الجرأة وهذا التعدي على المسلمات والأصول بهذه الدعاوى الباطلة والتزكيات والمجاملة وإلى آخره، هذه لا تدخل عندنا في هذا الباب. نعم. من؟ اقرأ. ها؟
ذكر البخاري بخاري في باب وفاة موسى وذكر بعده ثم ساق الحديث.
أي حديث؟
حديث موسى طبعا.
ايه اقرأه الباب الثاني. ها؟
الباب الثاني من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو
هات الأول. نعم اقرأ.
قال البخاري حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاهوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت.
انتبه عن أبي هريرة. طيب تمام. عن أبي هريرة أن ها
عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام.
ده كده إيه؟ يبقى موقف على أبو هريرة عنده. طب نكمل كده.
أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه سكه فرجع إلى ربه.
خلاص اقرأ الحديث كله إلى أن تصل. قال النبي فقال رسول الله شيء
ثم قال أبو هريرة في نفس الحديث.
قال في نفس الحديث السياق على فكرة السياق نفسه اللي هو أبو هريرة أن
قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق.
يبقى المرفوع تحت. يبقى هذا نفسه المرفوع. طب إيه اللي بعده؟
البخاري ثم ساق البخاري الحديث.
أيوة.
السند المرفوع. قال البخاري أخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
يبقى مرفوع تصريح بهذا بالرفع. يبقى نفس الموقوف مرفوع، إنما هذا عندما هو عرض الحديث باختصار بكذا بكذا، لكن النبي قال نفس الحديث. العجيب ان يعمل ايه برضو تاني؟ يا الله يا اخواني على اجرام هذا الرجل في العلم. شوف يا ابن الاسناد الثاني بيقول ايه، فيه وهب بن ونب فلعل هذا مما يكون حدث به عن بني اسرائيل. يا الله عشان وهب بقى لقيناه فممكن يبقى موقف مرفوع. لا يبقى المرفوع ده هو الضعيف ويبقى معل ويبقى الموقف هو الصح ويبقى كذا ليه، وممكن يكون هم وهب بن منبه حدث به عن بني اسرائيل. يبقى يا الله هو بيحدث عن بني اسرائيل، ده بيحدث عن مين؟ قول يا ابن الاسناد. ها قول اسناد وهب بن منبه تاني.
همام
اقصد.
قال وأخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى ده بقى عن بني اسرائيل وعن رسول الله. من أين تأتي هذه الإسرائيليات؟ ها؟ حاجة عجيبة، يعني حاجة عجيبة. ولهذا أقول لك إن الرجل لو نقل إعلال إمام أو إعلال كذا وقلد هتقول إن، لكن ده بيهجم على أحاديث. والعجيب إنه بقول لك لا يثبت أمام انتقاده ويدافع عنه بعلم، لا يدافع عنه بعلم إنما بهرب. يا جماعة أنا ليه بتنتقدوني؟ ما تنتقدوا بقى الدار قطني. طب احنا ننتقد الدار قطني ليه؟ احنا ليه ننتقده؟ ما تنتقدوا العلماء. هذا ابن المديني على حديث في البخاري هو حديث كذا فتنتقدوه. وليه ننتقد؟ هذا الانتقاد القائم على علم وعلى 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 نخطئ ولا ننتقد. ليه؟ لأن مبني على أصول. إنما أنت من جهتين، لا الأصول مشيت عليها ولا الاتباع لأئمة الجرح والتعديل نمشي عليه. ولهذا من المسلمات اللي تلحق بهذا الموضوع إن إحنا اليوم لما نجي في الإعلال شفت زي الأقوال كده، لازم نطلع على أقوال الأئمة لازم. وأنا أشوف إذا اتفق الأئمة فأنا مع اتفاقهم، إذا اختلف الأئمة رجحت ولا أخرج عن أئمة. أنت الآن اتفق الأئمة على صحة ده، متفق عليه، متفق عليه بين البخاري ومسلم، ده مش حديث عند البخاري أو حديث عند مسلم، ده متفق عليه. وإحنا قلنا المتفق عليه متفق عليه، هذا شيء. الشيء الثاني فده متفق على صحته، أنت خالفت إجماع أمة في التصحيح. هتقول إزاي مخالف الإجماع؟ الوقت من سبقك، من سبقك، يبقى أنت مخالف الأمة في الإجماع. الأمر الثاني إن واحد مثلا ممكن يظهر له أنه مخالف الإجماع لعدم اطلاعه أو لعند شبهة علمية، عند شبهة علمية في المسألة. فين الشبهة العلمية عندك؟ الشبهة العلمية تنادي عليك بالجهل، موقوف ومرفوع، حاجة عجيبة جدا. يعني من أعجب المرفوع عند البخاري، المرفوع متفق عليه تعيله عشان تقول هذا موقوف، موقوف متضمن المرفوع. نعم.
عبد الغني المقدسي في عقيدتي، قال عبد الغني المقدسي في عقيدتي ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه.
لا دي بقى بتاعنا الكلام ده، احنا ده بتاعنا احنا، احنا محمد مرسل ده بتاعنا، ده بتاع حاجة اسمها بتوع السنة، أهل السنة وبيرجعوا الأئمة، ده بتاعنا. هو بقى بيريحك في المسألة دي، يا ابن أنا عارف، يا ابن الكلام ما عندي عارف، هتقول لأحمد عارف. لا، إنما الكلام ده بتاعنا يا محمد، تاد بقى والأئمة بيقولوا والمزني بيقول والمقدسي بيقول، ده بتاعنا احنا، ده اللي احنا متربين عليه، ده الذي هدانا الله إليه. إنما دول مش بتوع كده، دول مش بتوع كده، هو نفسه بيأثر عليك، هتقول لأحمد وتقول لي مش عارف، هو بيأثر. انت هتهدته يعني؟ ها قول كده الأقوال
طلع عبد الغني
دي هتأثر فيه؟ لا دي مش هتأثر فيه، ده دول بس 5% والدرخوتني عال. طب الفهم ده ها؟
قال عبد الغني المقدسي ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام ففقع عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مش بقولك أنا له عنوان، يعني تخاف، تخاف انت أما تبقى قضية حتى في كده في الإعلام القضية الرأي الحرام دي عام بعيدنا عنها، حتى لو انت أبوك لوى أو أبوك يا ابني بعيدنا عن المسألة دي. حاجات مش معروفة ممكن تلاقي فيها واسطة، أي حاجة كده مش معروفة ممكن تلاقي واسطة. ليه؟ إنما أجيب قضية رأي عام ما ينفعش، دي بقى تبقى قضية خاف أي حد يدخل فيها، دي قضية رأي عام. فملك الموت قضية حكم عام عند أهل السنة. يعني ما تحاولش يعني ابعد، ده فضلا بقى عن متفق عليه برضه، قضية متفق عليه يعني بلاش متفق عليه. نعم.
قال ونؤمن بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام ففقع عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله.
شوف اللي بينكره ايه؟
ضال مبتدع راد على الله ورسوله.
ما فيش بقى تقول صنع حديثي، فيش هنا صنع حديثي. نعم.
وقال ابن خزيمة أنكر بعض،
يعني لأنه أصلا ما فيش ما يخالف. نعم.
وقال ابن خزيمة أنكر بعض أهل البدع والجهمية هذا الحديث ودفعوه. وقال
اعرض الكلام ده معروض بالفعل، مش اعرض الكلام ده على مصطفى عدوي، اعرض الكلام ده معروض. قال لك ايه يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن هو اللي كان بيسأل. انا قرأت كل الكلام ده. الكلم وكأني معه توكيل من البخاري، يا عدو الحديث ده ضعيف ولا تبالي، والناس اللي قالوا احنا صحيح لا لا تبالي. الكلام ده يهز، لان ده فهم أمة، هذا فهم أمة، لكن دول لم يتربوا على هذا، دول لم يتربوا. ولهذا يجامل بعضهم ايه بعضهم. لسه امس ولا شوف امتى الحنبلي بيسأل عن واللي بيطعنوا في الحوي، ما هو العيال بتوع المتعصبة دول بيطلعوا، ما هو كل واحد يحافظ على نفسه مش على هذا الحويني إمام العصر، ولو دخلت كل بلد فغربلتها ونخلتها لا تجد. طب نقش المسائل العلمية مفيش، هم محفوظين. أقول لكم بيقولوا إيه العيال دول؟ والله العظيم تلاقيه ناس فيه مفرطة في صلاة الجماعة، ده لا يحسن قراءة الفاتحة، ده يحسن قراءة الفاتحة، ده انت اللي تسأله اسأله في مسألة في المراس، قول له بنت وبنت ابن واخت. طب ايه بقى رأيك لو طلع معاك قراءة العشرة، قراءة العشرة مثلا؟ طب ايه رأيك لو قسم لك البنت لها نصف وبنت الابن لها سدس سكمنت الثلثين والباقي للاخت؟ طب ايه رأيك بقى لو عدي لك نواقض الوضوء وانت هي بس دي محفوظة؟ ده ما لو سألت في نواقض الوضوء مش عارف ايه، ده لو قلت له اقرأ الفاتحة مش عارف ايه، ده انت لو اديته مسألة نواقض ما يعرفش اصلا انت بتتكلم في العلم ولا لا. طب لو طلع عارف الحاجات ديت، هذا ارهاب. يبقى اللي بيتكلموا في الانتقاد لكن هم بقى اللي عارفين المواريث والفرائض وعارفين كل حاجة، حتى يمكن دارسين اسباني كمان، لكن اللي بينتقد دول لا يفهمون لا يفقهون لا يحسن قراءة الفاتحة لا يحسن ما ادري ايه. طب لو طلعوا بقراءة الفاتحة كويس ومعهم القراءة العشر، ماذا تصنع؟ ثم انتقل فيك ذلك. الحوين عارف له خمس حديث بيلف بيه، قيل ذا الجماعة بتوعي وراء الاصفر ده نمجان، ثم انت غير مسموح لك، انت مين انت عند قوم اخرين؟ فكيف ترد عليه؟ انت دكتور في الجامعه معاك دكتوراه؟ لا، ما تتكلمش في الدين، تعمل بقى انت بطل بقى والمهم الدليل والرد مش عارف ايه، تمام؟ بيقولك انت برضه ما بتقراش الفاتحه، انت نفسك عندك اخرين ما بتقراش الفاتحه، ده انت لو اديتك جمله ما بتعرفش تعربها. لا ده انا وانا ومش لا، ما هو نفس الرد هنا، هو الرد هنا هو نفس الرد، ما هو قيل في حسان وقيل في حويني وقيل في كل دول ايضا نفس المسألة زي دول. انت ازهري؟ لا، يبقى ما تتكلمش. طب اتكلم يا دكتور شريف، دكتور عندكم في الازهر اهو، اتكلم اتكلم. انت بقيت وهابي يعني مش نافع برضو ازهري؟ ما طلع ازهري ودكتور بقى، يبقى دكتور وازهري، ايه اللي ناقص بقى؟ الناس تختم؟ لا برضو، ها؟ يبقى انت بقيت وهابي تأثرت، يبقى ما فيش نهاية. نفس المسألة، أنا هتكلم سيدي أنا معايا قراءة العشر وأنا عارف نواقض الوضوء وعارف نواقض الإسلام وعارف نواقض السنة، أنت عارف نواقض الوضوء بس، بس ما تعرف نواقض الإسلام ونواقض السنة، أنا بقى دارسك نواقض الإسلام أطلعك من الدين إزاي، وعارف نواقض السنة أطلعك من السنة إزاي، وعارف نواقض الوضوء، أنا عارف نواقض كل شيء. ومن النواقض أنت منهجك ناقض لاتباعك لأنك لست عالما، أنت مبتدع ضال، حافظت على حوين وحسان ولم تحافظ على إجماع الأمة في عدم الخروج على الحاكم ظالم، حافظت على عرض حسان ولم تحافظ على إجماع الأمة في أن الأشاعرة فرقة ضالة. دول في غاية الخطورة، دول في غاية الخطورة، هم بنفس المنهجية، تمام؟ اطعن في من دول حشوية دول كذا دول، فهؤلاء لا يحسنون إلا هذا. نعم، فأنا القصد في النقاش مع العدوي مش إنه هو مسألة انحراف منهج دعك من هذا، ده مسلمة، لكن أنا بتكلم عن العلم. يعني لما أنت الآن تدرس 30 سنة حامل مدرسة حديثية وتيجي تضعف حديث متفق عليه عشان تقول موقوف ومرفوع في البخاري، سبحان الله العظيم، يعني هذا معناه انه لم يسبق السين والجيم اللي انت عاملها دي يمكن معمولات بقى ولا ايه؟ نعم، دفع ايه؟ اديله اعطيه ابن حجر، حفظوه ابن حجر في مسألة حديث ابن عباس ورواية عطاء في كلام ابن المدينة بقى عطاء الخرساني، وكنا قد كنا نقول عطاء الخرساني عطاء الخرساني عشان ده لم يسمع حتى طال الزمن، فحذفنا بقى الخرساني فايه، فابن حجر يقول وهذا الموضع صعب ومش عارف ايه، حافظ بتاعته الجزئية وهي جايبها له زي واحد كده مع الناس حواليك جيب له، لما بتقع الذبيحة يجيبوا له بقى اي حاجة كده. لكن هو انت حدثت عشان كده؟ هو انت تعرف هذا قديما اصلا؟ ولو سلمنا أنك تعرف هذا القديم، هذا القديم أنت بتتكلم في هذا الحديث اللي تتكلم فيه ابن مديني ولا غيره؟ نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فإذا عرف وتقرب.
أنت بتعاتبني أنا قتلت؟ أهتم فلان قتل، أنت بتعاتبني أنا سرقت؟ تم فلان سرق، يصلح يا أخوان هذا؟ يعني أنا مقتل الآن تبريري أن فلان قتل؟ أما أسرق الآن تبريري أن فلان سرق؟ نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فإذا عرف وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما، فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما.
لا أنا مش بتكلم في القاعدة، هات في نفس الموقوف والمرفوع هذا كلام ابن حجر، هات في نفس الأمر، اعطوله يقرأ. ها أحمد في إيه؟ غير غير. ها ها أقول.
قال: وأخبرنا معمر.
اعطي له السماعة أحسن، اعطي له السماعة.
قوله قال الحافظ ابن حجر: قوله قال وأخبرنا معمر عن همام إلى آخره، قال: هو موصول بالإسناد المذكور، ووهم من قال إنه معلق، فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كذلك. وقوله في آخر نحو: أي إن رواية معمر عن همام بمعنى روايته عن ابن طاووس لا بلفظه، وقد بينت ذلك فيما مضى. قال ابن خزيمة: أنكر بعض المبتدع هذا الحديث وقالوا: إن كان موسى عرفه فقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من فقع عينه؟ والجواب أن الله لم يبعث ملك الموت لموسى.
ده كلام ابن حجر.
نعم.
هات أوله أو الكلام ابن حجر.
قال قوله بيعلق على الإسناد الثاني. وأخبرنا معمر عن همام.
نعم. ها.
إلى آخره. قال: هو موصول بالإسناد المذكور، ووهم من قال إنه معلق، فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كذلك. وقوله في آخره نحوه: أي إن رواية معمر عن همام بمعنى روايته عن ابن طاووس لا بلفظه.
بالمعنى لا بلفظه، لكن إسناد
موصول.
نعم. طب في أول الباب عن أبي هريرة، عن طاووس عن أبي هريرة.
قال: ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى، الحديث بطول من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع.
أيوة.
وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال: وعن معمر وعن همام عن ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. وقوله فيه إلى
قال بقى هنا موقف، لا إنما هذه صيغة أداء. ثم فيه نفسه المرفوع: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أبو هريرة نفسه: لو كنت أما أن لو كنت هناك وكذا لأريتكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى في نفس السياق. ثم حتى ولو افترض، فهناك نوع أيضا قد يذكر بهذا الإرسال، وقد يذكر برفع، ويكون هذان صحيحة ولا إشكال، ولا يكون مطعن ولا معلول ولا شيء من هذا. نعم. فيكون مرة حدث به عن النبي، ومرة حدث به عن نفسه. نعم. طبعا الأمرين دول هو ما لوش دعوة بيهم. لا ما لوش دعوة. كون بقى ان انا كلامي ده ممكن يفهم منه الطاعنون، انا ماليش دعوه بالطاعنين دول، انا لست مثلهم. هو لا يبالي بهذا. الامر الثاني خلافه السلف. من السلف؟ كلمه غريبه على العدوي، كلمه خلف السلف واهل السنه. الكلمه ديت ليست الا عند ده، مصطلح خاص باهل السنه. حتى هم لما يقولوا السنه اصلهم الحديث. السنه ليها قسيم القران، القران وسنه، لكن السنه بتاعت اهل السنه اللي هو السنه اللي خلاف البدعه، لا دي ما بينطقوش بيها اصلا. هينطقوا بقى امتى؟ اذا كان اشعر اهل سن، شوف خلي بالك اهل سن، هينطقوا بقى امتى؟ اذا كان التبليغ من اهل السن، اذا كان الاخوان من اهل السن، اذا كان كل الجماعات دي من اهل السنه ولا خشون على السن. فكلمه السنه وائمه السلف ولإجماع المنقول في الاعتقادات ده ليس لك ليس لهم. لو كان لهم لما جرؤ وحيد عبد السلام أن يقول بأن الإجماع المنقول عن سلف يخالف 5 من الصحابة و4 آلاف تابعي. يعني مين اللي خالف الإجماع المنقول في كل كتب السنة؟ 5 من الصحابة و4 آلاف تابعي. لو كان هذا يعتز بكلمة السنة وكتب السنة وأهل السنة اللي هي السنة الخاصة في مقابل أهل البدع لما ذكروا ما يخالفها. لهذا أنا أقول ودايما نكرر هذا، شوف هؤلاء المنحرفون ساقطون في علومهم الخاصة. الكوثري ساقط في علم الحديث، أبو غدة ساقط في علم الحديث، عدو ساقط في علم الحديث، لأنه ما يمكن يستقيم علم على وجه الجدل. طبعا قد يكون عنده علم، علم بأمور، علم بقواعد، لكن ساقط في ماذا؟ أي مسألة ستخالف هواه سوف يسقط فيها حديثيا. زي الزمخشري كده، اللغة هتخالف هواه من معتقده يوم يرسم فين؟ في اللغة، لأن المعتقد يقدم على الصنعة، المعتقد بيقدم على الصنعة. فالكوثري كم رسب في الحديث؟ تخيلوا مثلا واحد زي الكوثري والألباني بيشهد إن هذا في علم حديث كيت وكيت وعنده، هات فقط الكتاب الذي أعتبره من أفضل كتب العصر، من أفضل كتب العصر، كتاب المعلمة رحمه الله، الذي لو لم يكن لولا هذا الكتاب لكاف. تخيل الرجل يطعن في 300 ثقة اتفقت الأمة عليهم لكون يخالف الاعتقاد. ولهذا أحسن المعلم في التصنيف، المعلم جعل كتابة قسمين، يعتبر قسمين، قسم في قواعد الفن، وده القواعد العامة اللي احنا دايما نقول لازم تصطحب القاعدة العامة، والقسم الثاني في الإسقاط على المورد الخاص، مناقشة في كل راو من الرواة الذين ذكرهم ضعف. ليه يا كوثري ضعفت هؤلاء؟ لأنه يزعم أنهم يطعون في أبي حنيفة، كل واحد يطعن في أبي حنيفة وزر السنة يسقط من الكوثر، ده صنع حديثية ديت. إذا كان أهل السنة، أهل السنة لا يسقطون المبتدع في روايته إذا توافر فيه شرط القبول ويقبلون الرواية بضوابط. ولهذا حكم الرواية عن أهل البدع، اللي بيجوز الرواية عن أهل البدع بيجوزها ليه؟ المبتدع اللي قبلت الرواية عنه بالضابط، مبتدع ساقط حديثيا من جهة حديثية لا، وقد يكون إماما في السنة ضعيف في الحديث. دي بقى منهج أهل العدل والإنصاف، يبقى إمام في السنة ضعيف في الحديث، إمام في الفقه ضعيف في الحديث، مبتدع صالح للاحتجاج به في الحديث، ونقبل روايته بشروط وبضوابط. إنما هؤلاء لا، هذا الكوثري أقول لك قرابة 300 إمام من الثقات يطعن ويسب ليس إلا لكونهم يخالفون في المعتقد. يبقى الصنع الحديثي إيه؟ فاشل. الزمخشري كل المواضع اللي بتعرض مع اعتزال يرسم فيها لغة فاشل. لهذا خلي قلبك جريء، والنوع ده ابحثه، ابحث مع العدوي في الأحاديث التي تدور حول المنهج، أولا ابحث معه في هذا. وليس أن نقبل بالتزكيات العامة العدوي، لا ده كذا، ده الحويني ما أدري كذا، لا لا إلى آخره، فطارة يتكلمون فيما يتعلق بثبوت الحديث، وطارة فيما يتعلق بالإيه؟ بالدلالة، وطار فيما تعلق بالدلالة. نعم. ما في أحد مصطفى العدوي. ما في اللي مصطفى العدوي في همام، ما في اللي هو يروي إسرائيليات تروي كذا ربما 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 دي احتمالاته هو عشان يسلك ان المرفوع من طريقه وكذا هو عشان يسلك ديات وجه. طب مين سبقك؟ طب هات كلام العلماء في وهب في همام يعني ما احد يتكلم فيه. نعم
قال الذهبي في السياق
ثم كلمة إيراد أصلا كلمة إسرائيل ربما يكون هذا مما تلقى من إسرائيل هذا في غير المرفوع إلى الرسول لما لم يرد فيه المرفوع إلى الرسول فنقول في الراوي لعله إيه مما حدث به عن إسرائيل لكن تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كيف يأتي بني إسرائيل يبقى حتى لو انه عن بني اسرائيل مثلا يبقى النبي حدث عن بني اسرائيل وحديث النبي عن بني اسرائيل صلى الله عليه وسلم عن بني اسرائيل يبقى هذا حديث لو بقى تعلق بالدلالة فيما يوافق شرعنا فيما يخالف شرعنا في المسكوت ايه في المسكوت عنه لكن لا يمكن يقال في الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعل الراوي مما اخذه عن بني اسرائيل لكن احنا نتكلم حتى ولو صح الاسناد الى الصحابي وكان الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل ولم يرفعه النبي نقول لعله اخذه عن بني اسرائيل. شوف بقى يعني لو صح الاسناد الى ابن عباس ومعروف بالاخذ عن بني اسرائيل من الصحابه المعروفين هذا نقول لعل اخذه عن بني اسرائيل. ولهذا في قول الصحابي هل هو حج ام لا فقالوا وحج بشروط. الشرط الأول ألا يكون معروفا من الأخذ عن بني إسرائيل فلعل هذا المروع عن بني إسرائيل. الشرط الثاني ألا يخالف. الشرط الثالث ألا يكون مما لا مجال للرأي فيه إلى غير ذلك مما ذكروا إيه ألا يكون هذا معروفا عن أخذ بني إسرائيل فممكن لأنه مش مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما بعضهم يحتج علينا في تفسير ابن عباس او بعض في قصه يوسف او الى اخره يقول لك ده صح اهو صحيح الى ابن عباس وفي قصه ادم وحواء في القصه المشهوره في قصه العرب هو صح صح مساله يؤخذ مساله اخرى صح عن الرسول يجب الاخذ به. إلا إذا كان مجرد حكاية. إنما صح عن التابعي صح عن ابن عباس والراوي معروف عن بني إسرائيل يقال قد يبقى نعرضه على إيه على ما ورد به السن. طيب ما أنت أخذت بأثر مجاهد مش ابن عباس حد بنقول مجاهد يكون قد أخذ المصحف عن ابن عباس قال لك مش صريح برضه والله من حقك فعلا ممكن فعلا ممكن يكون هنا حدث عن إسرائيل هنقول لك لابن عباس وعرض المصحف على لأنه ذكر مجاهد ذلك في تفسير قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وعرض المصحف كله فهذا يكون مما أخذ عن النبي لا مش واثقين أنت علمتنا ناخذ إيه ناخذ بالكامل مما لا مشك فيه. هقول لك أبشر أبشر ده ليس أثر إحنا رجحنا أن يكون هو أخذ عن ابن عباس عن النبي ده أثر الأمة تلقته بالقبول كلها. واثنين خد العنوان العام خد العنوان العام أثر مجاهد والرد على الجهمي يبقى واحد تلقته من القبول اثنين اخذ العنوان الايه العام هوصلك لدي وان من خالف كان جهميا الى اخره وصحيح والعلماء نص وما زال يحد كل ده بوصلك اليه بس مش اثر انت تتكلم فيه كحكم شيخ او حكم مصنف عليه لا دخل في باب اخر باب ايه باب التلقي بالقبول باب ايه باب العنوان الخاص معروف كده اثر مجاهد ده في الامة كلها منذ ان حدث بوجود في الامة كلها ده واخد طبع خاص لان ايضا تكاتف الجميع ما هو شيخ تكاتف الجهمية مش من اجل الاجلاس عشان بينفي العلو فهو السبب في ان الجميع ردوا كذا عشان هم بيردوا ايه بينفي العلو. والعلماء لما ردوا عليهم وتكاتفوا أهل السنة فرض عليهم لأجل إثبات صفة العلو بس، إنما مش الإجلاس، نقول تمام على العين وعلى الرأس، هات الكلام ده. لا، أثبتوا به أمرين، الأول العلو والثاني الكرامة. الكرامة أيوة نعم يا شيخ، بس المقام المحمود مفسر بالشفاعة ومفسر بالإجلاس، يبقى المقام المحمود شفاعة والمقام المحمود إجلاس. ثلاثة، مين اللي رد حديثين في الأمة؟ ولا واحد. معقول ولا واحد؟ يعني لا أحمد ولا إسحاق، ولا واحد، ولا واحد رد وحدثوا به. لم يعرف أن أحد رد لوحده يقال له الترمذي. فالشاهد كلمة أصلا مسألة لعل أخذ عن بني إسرائيل لها ضوابط، مفيش حاجة اسمها لعل، إذا رفع إلى النبي انتهت المسألة، محدش أخذه. هاخده من بني إسرائيل من إيه؟ هياخده منين أصلا؟ هو رفعه إلى النبي، يبقى لعل النبي بقى أخذه من بني إسرائيل، خلاص صح مرفوعا، يبقى الإيراد هذا ليه؟ نعم.
قال الذهبي في السير: همام بن منبه ابن كامل ابن سيج الأبناوي الصنعاني المحدث المتقن أبو عقبة صاحب تلك الصحيفة الصحيحة التي كتبها عن أبي هريرة، وهي نحو 140 حديثا.
العجيب تقريبا هو كان في بعض المواضع قال كده، أنا عارف ثم هو له صحيح صحيفة صحيحة أو كذا. طيب لما أنت عارف كده ها بتعيل ليه؟ تقريبا في بعض المواضع قال كده. نعم.
وهي نحو من 140 حديثا،
يعني مش هو عنده
عن معمر بن
مش هو عنده ان هذا التحديث بيقتضي ان اخذ من اسرائيل على طول، لا ده هو بيوقن، هو نفسه بيقرر ان في صحيفه صحيحه وجيده وكذا وكذا. طب امال ايه؟ لكن الحديث ده اشكاليه عنده. ايه الاشكاليه عنده؟ مرفوع موقوف. طب ده معلق ولا مسند؟ المذكور هذا عشان نطلعه من المسند يبقى عد البخاري ونحطه فين؟ في المعلقات، والمعلقات لها حكم خاص، ولهذا المعلقات لا تدخل في عد البخاري. عد البخاري المسند. طب هذا الحديث داخل في الايه؟ في المسند مش في المعلقات. نعم.
ابن حجر في التقريب قال ثقة، يحيى بن معين في التهذيب قال ثقة، ابن حبان ذكره في الثقات، والذهبي في الكشف قال صدوق.
نعم نعم ايه نعم.
سؤال الشيخ الألباني رحمه الله عن من ضعف حديث موسى وملك الموت. قال الشيخ الألباني: يتبين بعد ورود هذا الحديث في الصحيحين أن ذلك الذي ضعفه هو الضعيف، ذلك لأنه تكلم بغير علم، وفي ظني أن هذا المضاعف هو من أولئك الكثيرين الذين يسلطون ويحكمون عقولهم، إن لم أقل أهواءهم، في الحكم على الأحاديث الصحيحة لأنها ضعيفة، وربما قال إنها موضوعة، ما الدليل على ما زعموه من الضعف والوضع؟ هو تحكيم العقول والأهواء، ذلك لأن الإيمان ضعف في صدور كثير من الناس ولو ممن ينتمون إلى العلم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم يدرسوا السنة دراسة واعية مستوعبة لطرق الحديث التي من عاداتها أنها تزيل ما قد يقع في النفوس من إشكال.
معناه ما يتهمون البخاري إنما الألباني ما يجمع طرق. نعم. نعم. من؟ نعم.
حول ما سبق.
نعم.
حول ما سبق من الكتاب.
نكمل ويبقى خلي الأسئلة في النهاية.
قال رحمه الله فتاوى الرحلات: سئل العلامة العثيمين رحمه الله: هناك بعض الأفعال يفعلها بعض الناس إذا خرجوا إلى البر، فهم يجلسون ثم يأتي أبوهم أو أحد الأشخاص يقرأ آية الكرسي والمعوذات ثم يخط على المكان أو على البيت، فما حكم هذا الفعل؟ أجاب رحمه الله سؤال الأخ يقول: إن بعض الناس إذا خرجوا في استراحة أو نزهة اجتمعوا ثم خطوا عليهم خطا ثم قرأ عليهم كبيرهم من أب أو أخ أو غيرهما آية الكرسي، وهذه بدعة ولم يكن هذا معروفا في عهد السلف الصالح، والذي يشرع أن كل واحد منهم يقرأ آية الكرسي، لأن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فالسنة أن يعلموا ويقال كل واحد منكم يقرأ آية الكرسي.
طيب، لكن في ليلة إذا نزل منزلا ولا إذا أوى إلى فراشه؟ والسؤال: فهم يجلسون ثم يأتي أبوهم أو أحد الأشخاص قد يكسوا معوذات في المكان سواء ليلا أو نهارا أو نهارا، لكن نص في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. طيب، حتى لو قلنا هذا بليلة، لأن أيضا أذكار المساء هي من أذكار المساء وليس من أذكار النزول إلى المكان، ليس من أذكار النزول إلى المكان لا ليلا ولا نهارا، إنما هي من أذكار المساء، أذكار الصباح، من أذكار النوم. أما أن تجعل من أذكار النزول إلى مكان فإن الثابت في ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. فإذا نزل الإنسان منزلا قال هذا، وليس من أذكار النزول إلى مكان أن تقرأ آية الكرسي أو أن تقرأ المعوذات، بل تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. نعم، فإنه لن يضره شيء. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم استدبار القبلة أو استقبالها في الصحراء للتغوط أو قضاء الحاجة؟ أجاب رحمه الله: لا يجوز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، البول أو الغائط، سواء في الفضاء أو في البنيان، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول لأهل المدينة: شرقوا أو غربوا، لأن أهل المدينة يستقبلون الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة على أيمانهم أو شمائلهم.
يعني يشير الشيخ إلى ماذا؟ إلى أنه قد يكون في بعض الأماكن إن شرقت أو غربت استقبلت أو استدبرت، فلا تأخذ كلمة شرق أو غرب، لكن خذ كلمة لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول. فأحيانا يكون التشريق أو التغريب اتجاه ماذا؟ القبلة. هذا بالنسبة لأهل المدينة. نعم،
لكن إذا كان
مثل حديث المشرق وأن الفتنة تكون من قبل المشرق، وأيضا جاء نجد وكذا وكذا إلى آخره، أي مشرق فتقف عندها. ولهذا العلماء قالوا هذا يشمل ما يتعلق بالمشرق الأقصى والأوسط والأدنى، فلهذا يشمل العراق، نجد. نعم،
لكن إذا كان في البنيان جاز استدبار القبلة لاستقبالها، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. على أن بعض العلماء قال إن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يعارض به القول، لأن القول عام له وللأمة، وحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان.
نعم طبعا، وهذه القاعدة لا تؤخذ على إطلاقها، إن الفعل المعارض للقول لا يصلح معارضا له، بل يحمل الفعل على الخصوص والقول على عموم الأمة. هذه القاعدة نصرها الشوكاني في كثير من المواضع وليست بالدقيقة، وإنما الفعل كالقول ينظر فيه، ينظر فيه، فقد يكون الفعل رافعا وقد لا يكون، فإذا دل دليل على الخصوصية وإلا فإن الفعل يصلح، إلا إذا ثبت الخصوصية. إنما بإطلاق أن الفعل إذا عارض القول طرحنا الفعل وأخذنا بالقول ليس هذا بصحيح، فإذا أمكن الجمع بين الفعل والقول فإننا نجمع، إنما الطرح بإطلاق لا، إذا دل الدليل على الخصوصية فلا بأس، إنما بإطلاق أي فعل يعارض القول يبقى نقدم كذا، هذا ليس بصحيح. نعم، مثل هذا الأمر الذي معنا. مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في نهى عن أكل من مسة النار، ثم هو صلى الله عليه وسلم يحتز من الشاة ويأكل، فتقول لا نأخذ الأمر الأول ولا نأخذ هذا، فنقول لا، فعله صلى الله عليه وسلم كقول، فعله تشريع وقوله تشريع، فإن أمكن الجمع جمعنا، إن كان في دليل على الخصوصية قلنا به. ولهذا نبه العلماء على قاعدة الشوكاني هذا وردوها عليه بالإطلاق ومن نحى نحوه. نعم.
وحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء والبنيان. قال: وعلى هذا ينزل قول أبي أيوب رضي الله عنه قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. والحقيقة أنه ليس هناك دليل في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، لأن قوله قد بنيت نحو الكعبة يعني أن الجالس عليها يستقبل الكعبة، وهذا لا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء،
لأن المستثنى الاستدبار، وهذا قول، وقول بأنه نسخ الأمر وأنه رؤي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو يبول مستقبل الكعبة. فالقول في هذا على أربعة أقوال، منهم من قال لا يجوز استقبال الاستدبار مطلقا، وهذا قول راوي الحديث أبي أيوب الأنصاري وجماعة، ومنهم من قال نسخ الاستقبال والاستدبار كلية، ومنهم من قال بأنه يفرق بين البنيان وبين الفضاء استقبالا واستدبارا، والقول الرابع يفرق بين البنيان والفضاء استدبارا لا استقبال. ولا شك ولا ريب أن من أراد أن يبني فليخرج من هذا الخلاف وليبني بعيدا عن الاستقبال والاستدبار، ولكن لو أنه في البنيان استقبل أو استدبر فالأمر في ذلك واسع لحديث ابن عمر رضي الله عنه هذا. نعم.
سئل رحمه الله: ما صفة التيمم؟ أجاب: صفته أن يضرب الأرض بيديه ثم يمسح وجهه كاملا ثم يمسح اليدين بعضها ببعض.
نعم، يبقى أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، وقد جاءت ضربتان لكنها مردودة، وإنما يكتفى في الضرب بضربة واحدة، ثم يمسح وجهه كاملا، فيبدأ في التيمم بالوجه ويلزم أن يكون الوجه كاملا كالغسل، ثم يمسح اليدين بعضهما ببعض، يلي مسح الوجه مسح اليدين، ويمسح أيضا اليدين كاملتين كذلك. هذا هو الوارد لحديث عمار بن ياسر في الصحيح أن النبي قال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح وجهه وكفيه. نعم. يلزم إيه؟ يلزم التراب، يلزم الصعيد، الصعيد الصعيد أعم من التراب، الصعيد يعني تضرب وجه الأرض، أي أرض أنت عندها تضربها لها تراب أو ليس لها تراب، لكن يلزم الصعيد، وهذا هو التأويل الصحيح للصعيد، وهو ما وجهك من الأرض فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه، صعيد الصعيد ما وجهك من الأرض سواء في تراب أو لا. أما ما جاء من السنة أن النبي كان يضرب ثم ينفخ يديه إذا علق بهما التراب أو كذا، هذا إذا مسح على أرض فيها تراب، فإذا علق بذلك التراب تنفخ في هذا التراب، لكن هل يلزم؟ لا ما يلزم، ولهذا ليس كل أرض تكون فيها التراب، ليس كل أرض. أما إذا كسيت الأرض انتقل الحكم، يعني الآن الفرش اللي احنا عليها الآن هذه لم تعد أرضا الآن، دي لم تعد، دي هتضرب أنت الآن على الإيه؟ على المكت، ده اسمه ضرب على المكت، ليس ضرب على الأرض، ليس ضرب على الأرض. إذا وضعت الرخام أو كذا ليس ضربا على الأرض، هنا بقى هيلزم التراب، هنا هيلزم التراب، فلو تضرب على هذه لابد يكون فيه تراب، تضرب على الجدار ليس أرضا لكن لابد يكون فيه تراب، فإذا ضربت الأرض نفسها فهذه لا يلزم أن يكون فيها تراب، وإذا ضربت غير الأرض يلزم التراب. ولهذا لو أن المريض في مستشفى وعنده على السرير يقول يضرب على السرير، فين التراب؟ ما في تراب، بيقول لك أكيد إن في غبار أو كذا، لا هذا ما هو بتراب، لأنه لأن هنا ضرب على السرير، ولهذا نأتي له بكيس أو إناء فيه تراب ويضرب إيه؟ ويضرب عليه. لكن لو هو على الأرض في أي مكان على الأرض وضرب عليه يجزئه، ولا يلزم ماذا؟ ولا يلزم أن يكون هناك تراب. وما زال الناس ينتقلون من أرض إلى أرض، بعضها فيها تراب، بعضها صخرية، بعضها كذا، أيا كان. نعم، بيشترط وإيه؟ هذا في غير الأرض، لو إن معه، لكن لو في الأرض ما يلزم الاشتراط هذا. أتكلم منه. نعم نعم، أعطيه. لا يفسر الصعيد بالتراب يقول بلزوم التراب، ولا يفسر الصعيد بما واجهك، وهذا هو مشهور عند أهل اللغة، فلا يقول بلزوم التراب. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الصعيد ففيه أقوال، فقيل يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض وإن لم يعلق بيده، كالزرنيخ والنور والجص وكالصخرة الملساء، فأما ما لم يكن من جنسها كالمعادن فلا يجوز التيمم به، وهو قول أبي حنيفة ومحمد يوافقه، لكن بشرط أن يكون معبرا لقوله منه. وقيل يجوز بالأرض وبما اتصل
أيضا اللي بيشترط تراب يقول إيه؟ يؤخذ هذا من قول منه ومن للتبعيد، يبقى لازم فيه تراب. لكن اللي بيقول بأن الصعيد ما وجهك يفسر من هنا للابتداء وليس للتبعيد. نعم، وهذا الأقرب. نعم.
وقيل يجوز بالأرض وبما اتصل بها حتى بالشجر، كما يجوز عنده وعند أبي حنيفة بالحجر والمدري، وهو قول مالك، وله في الثلج روايتان، إحداهما يجوز التيمم به وهو قول الأوزاعي والثوري. وقيل يجوز بالتراب والرمل، وهو أحد قولي أبي يوسف وأحمد في إحدى الروايتين، وروي عنه أنه يجوز بالرمل عند عدم التراب. وقيل لا يجوز إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى، واحتج هؤلاء بقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهذا لا يكون إلا فيما يعلق بالوجه واليد، والصخر لا يعلق لا بالوجه ولا باليد. واحتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصعيد الطيب تراب الحرث. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. قالوا: فعم الأرض بحكم المسجد وخص تربتها وهو ترابها بحكم الطهارة. قالوا: ولأن الطهارة بالماء اختصت من بين سائر المائعات بما هو ماء في الأصل، فكذلك طهارة التراب تختص بما هو تراب في الأصل، وهما الأصلان اللذان خلق منهما آدم، الماء والتراب، وهما العنصران البسيطان بخلاف بقية المائعات والجامدات فإنها مركبة. واحتج الأولون بقوله تعالى: صعيدا. قالوا: والصعيد هو الصاعد على وجه الأرض، وهذا يعم كل صاعد، بدليل قوله تعالى: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، وقوله: فتصبح صعيدا زلقا. واحتج من لم يخص الحكم بالتراب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وفي رواية: فعنده مسجده وطهوره. فهذا يبين أن المسلم في أي موضع كان عنده مسجده وطهوره. ومعلوم أن كثيرا من الأرض ليس فيها تراب حرث، فإن لم يجز التيمم بالرمل كان مخالفا لهذا الحديث، وهذه حجة من جوز التيمم بالرمل دون غيره أو قرن بذلك السبخة، فإن من الأرض ما يكون سبخة، واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنوه على قدر تلك القبضة، جاء منهم الأسود والأبيض وبين ذلك وبين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن وبين ذلك، ومنهم الخبيث والطيب وبين ذلك. وآدم إنما خلق من تراب، والتراب الطيب والخبيث الذي يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يجوز التيمم به. فعلم أن المراد بالطيب الطاهر، وهذا بخلاف الأحجار والأشجار، فإنها ليست من جنس التراب ولا تعلق باليد، بخلاف الزرنيخ والنورة فإنها معادن في الأرض لكنها لا تنطبع كما ينطبع الذهب والفضة والرصاص والنحاس.
يا رجح هو
لا.
اي نعم.
قال النووي في شرح مسلم: وأما جنس ما يتيمم به فاختلف العلماء فيه، فذهب الشافعي وأحمد وابن المنذر وداود وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق بالعضو. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز التيمم بجميع أنواع الأرض حتى بالصخرة المغسولة. وزاد بعض أصحاب مالك فجوزه بكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره. وعن مالك في الثلج روايتان. وذهب الأوزاعي والثوري إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض.
نعم، والراجح هو أنه كل ما وجهك من الأرض، هذا الصعيد. وأما التراب والنفخ فيه لمن علق بيديه تراب، وذلك لأن هذه الأحكام عامة، وبعض الأرض لا يوجد فيها تراب. لو أنك على قمة جبل فين التراب؟ لو أنك في أرض ليس فيها التراب وفيها الرمل، ليس فيها تراب ولا رمل وفيها صخور وكذا، أيا كان موضعك فالخطاب متوجه إليه، فلم تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا. ذكر ابن الأثير في تفسير الصعيد أيضا ما وجهك من الأرض، وبناء عليه يكون منه لمن يقول بمطلق الصعيد للابتداء، أي مبتدئا إيه منه، ومن يشترط التراب يجعل منه للتبعيد. نعم.
سئل رحمه الله: نحن أحيانا نخرج أحيانا للنزهة لمسافات بعيدة، فهل نتيمم أحيانا بسبب شح الماء؟ أجاب رحمه الله: إذا خرج الإنسان للنزهة فله أن يتيمم إذا كان الماء قليلا لا يكفي للطبخ والوضوء لأنه مسافر.
يعني قد يكون صاحب السؤال بيستشكل، لأنه معروف إذا الإنسان سافر ولم يجد الماء فإنه يتيمم، لكن لعله يعتقد أو يظن أن هذا إنما كان في السفر الذي تعرض فيه الإنسان للضرورة، والنزهة ليست بضرورة، فكأن يعني يقول إذا كان للسفر فلا يحل له أن يأخذ بالرخصة في مسألة التيمم. ونقول هذا في كل سفر، حتى سفر المعصية على الصحيح، حتى ولو كان سفر معصية، لأن المعصية شيء يأثم عليها. وأما ما يتعلق بالتيمم فالله يقول: إذا ضربتم في الأرض. ولهذا الصحيح القصر والتيمم وكل هذا يكون رخصة حتى ولو كان الإنسان على معصية. نعم. ثم إن التيمم لا يختص بالسفر وبالحضر كذلك إذا لم يجد الماء، قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء حضرا أو سفر. نعم.
سئل رحمه الله: هناك مخيمات تكون في البرية، فكم المسافة التي يعذرون فيها بعدم طلب الماء إذا عدم الماء فيتيمموا؟
فيتيممون، يعني لو الآن ما عندهم ماء وهم في البر، هل هو مطالب بأن يبحث ويضرب في المكان هل في ماء أم لا؟ وما حدود المكان الضرب؟ هل يمشي 2 كيلو، كيلو، 500 متر؟ نعم.
أجاب رحمه الله: إذا كان أناس في البرية وليس عندهم ماء فإنهم يعذرون بالتيمم إذا كان يشق عليهم طلب الماء، والعبرة في ذلك العرف، أعني ما جرت العادة أو ما قال الناس إنه بعيد فإنه بعيد، وما قال الناس إنه قريب فهو قريب، أي ليس فيه حد شرعي. فمثلا 10 دقائق بالسيارة يكون بعيدا، لا سيما إذا كان الطريق رمالا،
يعني 10 كيلو مثلا، 10 كيلو ولا 7 كيلو ولا كذا. هؤلاء لهم حالتان: الحالة الأولى ألا يعرفوا مكانا للماء فحضرت الصلاة وليس عندهم ماء في المكان، ولا يضرون عن ماء لا قريب ولا بعيد، فحينئذ لا يلزمهم البحث، إذا لم يجدوا الماء فهم غير واجدين له فيتيممون، حتى ولو ظهر الماء بعد تيمم الصلاة أنه كان قريبا منهم 0.5 كيلو. وعليه يحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، لما حبستهم عائشة رضي الله عنها في عقدها وحضرت الصلاة ولا ماء فأمرهم بالتيمم. طيب، الحالة الثانية أن يعلموا مكان الماء، فهذا ينظر فيه إن كان قريبا لا يشق، يعني مثلا الماء مثلا مثل عند المستشفى 200 متر، 300 متر، 0.5 كيلو أو كذا، فهذا سهل، فيأتي يذهب الناس يأتون بماء فهذا يلزمهم. أما إذا كان بعيدا يشق على الناس في ذلك الذهاب حتى ولو كان يمكن تحصيله بمشقة، فلا يلزمون بذلك إذا كانوا مستوطنين، لكن إذا كانوا ضاربين في الأرض يعني سيمشون ويعلمون أنهم سيحصلون الماء قبل خروج الوقت، يعني نحن نمشي وبيننا وبين الماء 5 كيلو أو 3 كيلو، وهذه سنصل وقد دخل وقت الظهر، سنصل إليها إلى الماء بعد ساعة قبل خروج وقت الظهر، فهل يجوز لنا أن نتيمم ونحن نمشي؟ لسنا نازلين ونحن نمشي، هل يجوز التيمم؟ الجواب لا، لأنه قادر على استعمال الماء في الوقت، فلهذا يكون واجدا للماء ولا يصدق فيه فلم تجد ماء، هو يجد الماء لكن ليس بلازم يكون في أول وقت، طالما أنه متيقن أنه سيجده في الوقت يبقى يلزمه إذن أن ينتظر حتى يحصل الماء. نعم.
سئل رحمه الله يخرج بعض الشباب.
نعم. إذا إيه؟ الأرضية القطار لو فيها تراب، لأنها ليست أرضا بالنسبة للقطار، الأرضية لو فيها تراب أضرب عليه، لو فيها تراب. نعم نعم. جمع إيه؟ لا، الصلوات إذا كنت مسافرا، الصلوات اللي تجمع إما جمع تقديم أو جمع تأخير، إذا كان الإنسان يعلم أنه سيحصل الماء في الصلاة الثانية فإنه يؤخرها حتى يصلي الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء بالماء، لأن هذا وقت للصلاة صحيح فيكون كوقت الأولى في الحضر. نعم.
سئل رحمه الله يخرج بعض الشباب للبر ويكون هذا البر غير بعيد لا يتجاوز 10،
وقد لا يجد الإنسان لا الماء ولا التراب، وستخرج وسأخرج وقت الصلاة الثانية، يعني أنا مسافر في طائرة ولا ماء ولا تراب وسوف أنزل بعد دخول وقت المغرب، فإنني أصلي محلي فاقد الطهورين لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
سئل يخرج بعض الشباب للبر ويكون هذا البر غير بعيد لا يتجاوز 10 كيلومترات فتحين وقت الصلاة فيتيممون ثم يصلون، فهل فعلهم هذا جائز وما الضابط في جواز التيمم؟ أجاب رحمه الله الضابط ألا يكون هناك ماء وأن يكون طالب الماء يشق عليه، وفي ظني أن 10 كيلومترات لا يشق، لا من جهة أن يذهبوا ويتوضأوا ولا من جهة أن يحملوا معهم ماء في برميل أو في تنك صغير يتوضؤون به، إذن يلزمهم أن يذهبوا ويتوضأوا سواء كانوا 10 كيلو.
طبعا الشيخ بيتكلم عن سيارة يكون معهم سيارات، فهذه سهلة 10 كيلو، هذه يعني في دقائق معنا، لكن لما معه سيارة 5 كيلو كثيرة، 5 مش 10، 4 كيلو 3 كيلو، هذه طويلة، تخيل أنك أنت يعني تمشي من هنا إلى مسافة يعني تتعبك لو أنت مشيتها على الأقدام حتى لو 2 كيلو. نعم.
إذن يلزمهم أن يذهبوا ويتوضأوا سواء كانوا 10 كيلو أو أكثر، فالمهم إذا كان الماء قريبا لابد أن يتوضأوا بالماء، فإما أن يحملوه وإما أن يذهبوا إليه.
هذا بالنسبة للماء لأنه شرط تحصله هذا شرط، بخلاف الجماعة صلاة الجماعة فالأمر فيها أهون، يعني لو مثل هذه تأخذ السيارة تروح 10 كيلو ترجع، هنا هل تجب عليك الجماعة أم لا؟ هنا قد يكون الرخصة فيها أوسع وأنك تصلي جماعة مكانك، مثل ما يكون إنسان في الحق وبعيد هو عن المسجد عن القرية مثلا ممكن 2 كيلو بس أو كذا، فهل يلزم الجماعة؟ ما يلزم الجماعة، يصلي مكان. نعم.
سئل رحمه الله ما العمل لو أن شخصا في البر وليس عنده ماء إلا ماء بارد ويخشى على نفسه من الضرر أو من المرض؟
ولا وسيلة يسخن، يعني ما رأيتها في كلام أهل العلم كاعتبار أنه هذا يستحي أن يقول أن يغتسل أو غير ذلك، لأنه يقولون يعني قد يظن الرجل كذا وكذا، هذه أسمعها من يعني العوام، مسألة منتشرة زي مسألة الشاه التي رجعت من كلبه. هذه دائما كده تروح اي بلد تلاقي لك شاه او جدي رضع من كلبه وكده. دي انا بعتبرها برضه هذه، انما هي ليس لها اعتبار في الشرع. انت في بيت واصابتك جنابه اختسل، ولا يجوز لك ان تقول لمانع الحياء اتيمم، لم يوجد هذا المانع. مثل ايضا الرجل الذي يلبس السروال القصير مع الاحرام لانه يستحي ان يخلع هذا، فبعض الناس بيستحي برضه يستحي فيبقى لابسا هذا، فنقول عليك الفدية. فمسألة الحياء والخجل لا عبرة بها هنا ولا تعتبر في الشريعة. نعم.
وإذا صلى بالتيمم ولم يطلب الماء الساخن حياء من أهل البيت فعليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة من جديد.
نعم.
سئل رحمه الله: كنت في الصحراء ثم حضرت الصلاة فقمت بالاستجمار وتيممت لصلاة الظهر ثم دخلت المدينة وقت صلاة العصر وأنا على طهارتي بالتيمم، فهل لابد من الوضوء أو تكفي هذه الطهارة؟ أجاب رحمه الله: لابد أن تتوضأ لأنك قدرت على الماء.
أما لو كنت على تيممك ولا يوجد ماء فتصلي الصلوات بتيمم واحد في أصح قولي أهل العلم، وبعض العلم لا يرى ذلك، بل إذا خرج الوقت بطلت الطهارة، لأنك إنما استبحت بالتيمم الصلاة الأولى، والصلاة الثانية تحتاج إلى تيمم آخر. هذا عند من يقول بأن التيمم مبيح لهذا وليس رافعا للإيه الحدث. والصحيح أن التيمم يقوم مقام الوضوء، وأنك لو جمعت صلوات بتيمم واحد مثل لو جمعت صلوات بوضوء واحد. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان
وكذلك في إذا جاء الماء؟ إذا جاء الماء قبل الصلاة وقد تيممت فلا يجوز لك أن تصلي بالتيمم، بل يجب عليك أن تمس الماء اتفاق. طيب، وإذا جاء الماء بعد الفراغ من الصلاة ولو في الوقت فلا يلزمك إعادة الصلاة. وقع النزاع في ماذا؟ فيما لو جاء الماء في أثناء الصلاة. فالآن تردد أمران، أنت بين أمرين الآن. يقول القائل: لا تخرج لأنك دخلت الصلاة على وجه المشروع، ومن دخل الصلاة على وجه المشروع فلا يخرج منه. ويقول القائل الآخر: يجب عليك أن تخرج لأن الصلاة قدرت على شرطها في أثنائه، فتبطل صلاتك حكما أصلا، خرجت أو لم تخرج. مثل لو جاء واحد لك بثوب وأنت في صلاة تقول: دخلت الصلاة عريانا فلا يلزمني. طالما جاءك بثوب ولو بالركعة الأخيرة ولو قبل التسليم وتستطيع أن تلبسه وجب عليك ذلك. وهذا هو القول الصحيح، أنه إذا جاء الماء في أثناء الصلاة وجب عليك ماذا؟ أن تخرج من الصلاة وأن تستعمل الماء، لأنك قدرت على شرط الصلاة في قبل أن تخرج منها. أما من دخل الصلاة على وجه مشروع يباح له التيمم، وخرج منها هذا الذي لا يقال، هذا الذي يقال له لا تعد الصلاة ولو بقي ماذا؟ الوقت. لأنه قد يقول قائل: الوقت باقي، فتستطيع الآن أن تصلي الصلاة في الوقت بشرطها. نقول: لكن أنا دخلت على وجه المشروع وخرجت منها، والله والشارع ما أمرني بالصلاة مرتين، ما أمرني بالصلاة مرتين، مرة واحدة وقد أديته. نعم.
سئل رحمه الله: ما حكم اتخاذ السترة؟
أنت كان عندك رمضان لك سؤال بعين ترفعت إيدك ولا؟ أحسنت. دي برضو شبهة ثالثة كان بيقولها العدو من ضمن إيه؟ يبقى واحد العلماء أعلوا، اثنين بنحسبها نسبة مئوية، ثلاثة ماذا؟ إن البخاري ليس معصوما، إن البخاري ليس معصوم. هل الأمة لما نظرت في حديث البخاري ومسلم نظرت بالعصمة ولا نظرت بالبحث والاستقراء والاستنباط، خرجت بالحكم هذا صحيحان؟ هل لأنهما معصومان؟ لا. نعم، يعني كلام ما يقول أحد من أهل العلم أهل الصنعة ده كلام لا يقول أهل الصنعة. نعم.
سئل رحمه الله ما حكم
نعم. إيه نعم. لا هذا في مسألة التيقن التهمة مش الخوف مش الادعاء مش الحياء. في فرق بين هو مستحي أن يطلب الاغتسال أو يغتسل وهو في بيت فيقول لك أخشى كذا، وفي فرق بين مسألة إذا اغتسل سيتهم إما قطعا وإما غلب الظن. فهذا الذي يقول فيه العلماء هذا الأمر أنه ممكن أنه يجوز له التيمم، هذا عند تيقن ذلك أو غلبة ظن، إنما نتكلم في الحياة الخجل احملوا على ذلك الخجل. نعم أبو حمادة. نعم أي قد يقال، قد يقال هذا، قد يقال أن الجمع أيضا جمع القرآن وقع من أفراد وليسوا بمعصومي. نعم.
وسئل رحمه الله ما حكم اتخاذ السترة للمصلي إذا كان في البرية؟ أجاب رحمه الله سنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخذها، كانت معه عنزة تركز أمامه ويصلي إليها، وإذا لم يتخذ الإمام سترة فلا ينكر عليه على أن
وهذه من السنة الحقيقة التي يتهاون بها كثير من الناس، وهي الصلاة إلى سترة، سواء كنت في الحاضر كنت في السفر، فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذا، فهي سنة النبي، ولهذا كان النبي يأمر فتحمل معه، وهذا دليل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالستر. نعم.
وإذا لم يتخذ الإمام سترة فلا ينكر عليه على أن ما فعله منكر، لكن يرشد إلى السنة، بمعنى نعم. لنصرخ في وجهه ونقول أنت فعلت محرما، تب إلى الله من هذا.
نعم.
إن كان هناك بعض المصلين ينكر على الإمام ويقول
يعني كإنكارك على محرم، لاتخاذ السترة سنة وليس بالواجب، فلا تنكر عليه إنكار المحرم، لكن ممكن أن توجهه خصوصا في الإمام الذي يصلي في مسجده على صفة دائمة بعيدا عن الستر، يعني ممكن يصلي في نصف المسجد ليس أمام في الأمام فيكون الجدار سترة له، لا بيصلي في نصف المسجد وليس أمامه ستر، وليس أمامه ستر، فهذا يوجه إلى السنة، يقال اتخذ ستر، فإن قال ما في أحد يمر أمامي نقول لا يلزم هذا، صل إلى سترة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرشد إلى السنة. نعم نعم على الاستحباب ترك سنة، لكن الإنسان يتركها مثلا حينما لا يجدها سهلة، إنما يعتاد التهاون بالسنة فهنا ينصح، ولهذا ترك المسنون لا يأثم به الإنسان، ترك المسنون، ولكن قد يعنف وقد يوجه وقد يغلظ عليه، لا سيما إذا كان محل الاقتداء، لا سيما إذا كان محل الاقتداء فيغلظ عليه ويقال يا أخي كذا، مثل ما قال النبي نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. نعم.
وإن كان هناك بعض المصلين ينكر على الإمام ويقول لماذا تتخذ سترة ونحن في البرية،
وقول قول العلماء في من يترك الوتر دائما أنه رجل سوء، ولا يلزم أنه رجل سوء يعني أنه يأثم، لكن كون الواحد يترك الوتر دائما يوشك هذا أن يترك ماذا الفراغ، لهذا فالتوجيه ولو فيه نوع شدة، لكن طبعا شدة لا تصل إلى مثل المحرم، هذا مثل هذا لا بأس أن الإنسان يستعمله، خصوصا المربي، خصوصا المربي حتى يربي على تعظيم ماذا السنن. نعم. كيف الوتر؟ الوتر مسنون والسترة مسنونة، وإن كان الوتر طبعا أعظم، لكن الجمع بينهما السنن، والسنن تتفاوت، إذا كان السنن الرواتب بتتفاوت، يعني سنة الفجر أعظم من باقي السنن. نعم نعم. قول هل علي غيره؟ ده من جهة الإجزاء. أفلح إن صدق، لأنه إن صدق إن شاء الله سيواظب على السنن، يبقى هذا حكم وهذا حكم. إنما رجل مع قدرة عن هذا، لما يقول رجل سوء، رجل سوء تساوي الشر الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. مع أن هذا ليس بواجب، لو أنك في آخر الصف هذا ما تأثم، لكن شرها يعني أقل أجرا. فانظر إلى التفاوت بين أجر الصف الأول والأخير، فيبقى شرها بالنسبة لك فوات ماذا؟ الأجر. كذلك هنا السوء الموجود في هذا إيه؟ إن يخشى، يخشى إن وضبت على هذا أن تصل إلى التهاون في الفرائض. ولا شك فعلا إن من ترك السنة كلها يخشى عليه. لهذا النبي لما قال أفلح إن صدق، لأنه إن صدق في المحافظة على الصلوات وأتاها وحفظ عليها بتكبيرة الإحرام بكذا بكذا، لن يترك السنن هذا، لن يتركها، لأنك ما تجد هذا الحرص في رجل ويترك سنن، يجلس يقول السنة أتركها والسنة فعلها. فالشاهد، ولهذا مثلك أنت مثلا لما كنت معنا معتكف عندك التراويح كلها، الصلاة بالليل كلها سنة ولا مش سنة؟ لكن بيقولوا عمرو ما بيصليش معانا. ايه عمرو صليش؟ والله يعني مش مثلا متعب. يا عمرو ما يصلح كده، ما يصلح يا عمرو، كنت معتكف وتجلس ما تصلي، ما ينبغي يا اخي. هتقول يعني هي هذه واجبة وكذا، لا شك ان هذا دليل على زهدك في الخير، احنا جينا نعتكف نلتمس الخير ونلتمس الفضل ونلتمس كذا. او يجي واحد في الدرس، يجي في الدرس يعمل مصالح، أو قاعد بيتكلم مع حد طول درس من أول أخر، ولا بيعمل أي حاجة، طب أنت جاي ليه طيب؟ يعني جاي يستفيد. فمثل هذا لا يأثم، يأثم، لكن لا شك أنه يفوته خير يستحق أن تعنفه. ادخل الصف الأول، ادخل الصف الأول، لماذا لا تحرص على الصف الأول؟ احرص على الصف الأول، ادخل يلا كذا، قم صلي. ولذا مثلا احنا في التراويح في ايام رمضان في الاعتكاف بنشتد شوي، في اخوه موكله فيش حاجه اسمها ادخل، ادخل الصلاه من اولها. انما اللي بيجلس ده لغايه ما يجي الامام يركع وجالس يتكلم الاخير، لا قوم، قوم صلي، قوم صلي. هي صحيح هي مسنونه، لكن نعينك هنا على تحقيق ايه؟ تحقيق السنه. احنا مش بنوجب عليك ايجابا. المصلى المعتكف يغلق كله تحت، طب يمكن الاخ عايز ريح شويه، ريح والله عندك انت متعب يعني مريض بالفعل، استثنوه، مش مريض مكسل، هتسمح لواحد ينام الليله، بكره بقى 10 بعد يبقى خم، تيجي بقى وقت الصلاه تلاقي صف وراك واحد، انزل جاي تعمل ايه؟ جاي تلعب؟ انزل، انزل صلي. يبقى هذا ما حمل للاخ على لزوم السنه المتفق عليها. كان اصحابه السلف يعتمدون على العصية من طول القيام، رب نفسك، هذه مرحلة تربية بغض النظر عن الإثم الشرعي. ذات الاعتكاف لن تأثم شرعا إن تركت، أما وقد أتيت فتحمل على هذا، تحمل على هذا. نعم، زي المشايخ مثلا، أما يعني مثل العالم ما لو شدد على الطالب في الدرس إذا وجد فيه عبثا أو استهان، طب هو حضور الدرس من أصل كذا؟ لا، زي بعض الناس بعض الاخوه بيقول لي في بعض الاخوه بيقول ما بيحضرش سنين، ما بيحضرش، وتيجي تكلمه لك اصل الاخوه بتولي وتعادي على الدرس. هو في حد بيبدع بعدم الحضور؟ ما بيبدعش، بس انت ليه ما بتحضرش؟ قال انت جاي سنين سيب بلدك وجاي ما بتحضرش ليه؟ المساله مش الولاء والبراء على الدرس، المساله لماذا لا تحضر الدرس؟ هو لو انت انتقلت من بلدك الى هنا للسكن او في مشروع تجاري، محدش يقول لك انت تحضر، اسمك بدقن زي كل الدقون وخلاص، بالتاجر اسمك تاجر، لكن انت جاي تطلب العلم، جاي تطلب، لماذا تحرم نفسك؟ يبقى هنا قد يشدد عليك لماذا تحرم نفسك من الفضل، مش ولاء وبراء. ليس الاراء ده ايه؟ ده مجرد الحضور. يعني الاخ منهج مستقيم، الاخ تمام، الاخ ليس وجه الاهل بدع، الاخ بطل، الاخ اسد، ممكن يكون اكثر حسا من اللي بيحضر كمان. خلاص خلاص. لكن تبقى المسألة الأخرى، هي لماذا تحرم نفسك من العلم؟ لماذا تحرم نفسك من المسألة دي عندك؟ لا. طب لو أنت قرأتها تفهمها لوحدك؟ لا. طب استشكالات إخوانك دول وردود عن هذا أجيبه منين طيب؟ يبقى أنت محروم، يبقى أنت الآن بتحرم ماذا؟ الآن بتحرم نفسك. أيقظوا صاحبات الحجر لقد فتح من... ما هو قيام الليل واجب، ومع ذلك النبي يقول أيقظ. نعمة الكلمة هذه والتي قبلها، يبقى إذن هذا من باب الحمل. فكونك ما تحضر يبقى أنت محروم، فضلا بقى أن تضيف إلى عدم الحضور إيه؟ عدم حضور السنة في قلبك. ولهذا الواجب حضور السنة. نعم. وأما حضور الدروس هذا إذا كنت موفقا لن تغيب، إنما هل تبدع؟ لا. ولا ابن باس، لو أنت جنب مسجد ابن باس وما بتحضرش الدرس مش هتبدع. بس هو أنت اللي بتحضرش ابن باس، يبقى دي مسألة ودي مسألة. ألا هو أنا أنت جنب ابن باس، أنت في حي الفيحاء عند الفوزان مسجده، أنت الجدار واحد ما بتحضرش، ده مبتدع من لم يحضر الفوزان. محتاج دليل صراحة؟ أنا محتاج دليل أبدع اللي ما بحضرش الفوزان؟ شو بقى أقول جدار واحد؟ لكن أنا عاوز أفهم ده عالم؟ ودي دروس سنة؟ أنت ما بتحضرش ليه؟ شبعان، شبعان علم، ما أنت معروف مستواك، ما بتحضرش ليه بقى؟ على الأقل على الأقل على الأقل، والله أنا نفسي معك، والله أنا والله أنا بحب الشيخ قوي وبحب الطلبة قوي، وكل يوم جايب لك 10 كيلو لحمة عزومة الإخوة. أنت فين أنت؟ سيبك من اللحمة، سيبك من اللحمة، أنت فينك أنت عشان تعلم تتعلم؟ لو أنت عرفت قيمة يعني، أنت ولا جابر بن عبد الله لما يرحل في حديث شهر، أنت ولا ابن عباس لما توسد بيوت الصحابة، انت فين؟ باب الرحلة في الطلب مش باب الرحلة، انت تفتح الباب تدخل على الدرس، فينك انت بقى؟ ثم كيف الانسان قلبه يألف البعد عن درس سنة واخوة السنة في المكان في اي بلد؟ ده الواحد كان لو راح الرياض في سفرة يبقى رايح يوم الخميس، اول ما ينزل الشيخ فوزان هيخطب بكرة، عنده خطبة، يبقى هتصلي مع الشيخ فوزان؟ اصلي، هصلي الجمعة فين؟ في الرياض، وانا عندي شيخ فوزان بيخطب، اصلي مع مين؟ مع امام المسجد جنبي؟ لا، هروح اصلي مع الشيخ، هروح اصلي مع الشيخ. واجب اللي ما بيصليش الجمعة عند الشيخ مبتدع؟ لا لا. ولهذا اللي تجد بيبحث المسائل دي بيبحثها بزهد، واحيانا تكون بغرض. يعني هو نفسه زي الجماعة اللي بيقولك ايه، ده ما بيعرفش يقرأوا الفتحة، ده دول مش عارف ما يعملوه، برضه نفس المسألة، ده الإخوة بتولي وتعادل، وما فيش حد بيعمل كده. لكن أنت ليه بعيد؟ ليه بعيد عن دروس؟ ده إيه؟ ده المعروف بالسنة. إنما بقى ارتجد قد يكون بعيداً عن السنة، عن الدروس، وبعيد عن إيه؟ عن السنة. ده بقى المسألة الخطيرة. ما تخليش بقى المسألة، هو بقى يجي بيناقشك، ده بيولي وتعادل على الدروس، لا مش الدروس. مش الدروس، اللي أنت قاعد معاهم في محلك ليل نهار، ها؟ اللي انت قاعد معاهم في المحل بتوعك الاخواني والتبليغي والمش عارف ايه والكلام هذا القبيح، الطعن في الاخوه، وجهك لمن؟ انما مثلا في اخ ما بيحضرش سنه ما بيحضرش، بس هتجي ده مش في المكان مثلا في مجال الدرس او في كذا، مش لازم. إنما هل يتخيل يكون مثلا أخ على السنة وراغب في الخير أو راحل إلى شيخ معين، ده غرض بقى، مش إن أنت جاي موظف في الإدارة التعليمية وزعوك موجود، لا، ده أنت راحل، لما ترحل إلى الدرس إيه اللي بيحصل؟ ولهذا أنت فتنة لغيرك، حينما تجد نفسك قد استغنيت عن الدرس وكذا، وفي من هو أعلم ارحل أحسن. لأنك تحتاج واحد كل ما أخ يقابلك ما تحضرش ليه، والله أصلا عنده بتاع ما اتنين واحد بقى يقتدي بك، خصوصا كما قلت لك إذا أضفت إلى ذلك شيء في السنة. طب ممكن تكون تحت السنة بس تضيف إلى ذلك بقى إيه طريقة في التعلم، والله يعني الدروس بتعطل واحد واحد برضو يعني قايم في مشروع كده ربنا سهل، أنني بحاول كده متابع شرح عباس بن مهدي في الإزاد وكذا بس بخلص. هو ده المشكلة بقى، دي مشكلة زي بالضبط بعيد عن السنة بعيد عن الطريق، خدت لك بقى طريق تبدأ توسوس بقى، والله ده أنا حصلت وكذا ما يبقى الحق بنا إيه نواسك، هذه مشكلة، دي قضية، دي قضية. أنا لو مكانك أنا يا مستفيد أحضر يا مش مستفيد أرحب، وبحب الشيخ وبحب كذا وإخواننا، مش عيب، مش عيب أنك أنت تقول أنا مستغرب. زي العلماء كان يرحل هنا خلص حديث ده يروح هنا خلص حديث ده يروح هنا وهكذا، لكن ما تكونش فتنة. إنما فيه في ممكن أخي ما يحضرش بس أنت عارف حسه في السنة، عارف ظروفه، عارف كذا، ما كل واحد إيه. نعم، فمسألة الولاء والبراء على الدروس مسألة اللي ما يحضرش يكون مبتدع، لا طبعا ما فيش، لكن فوته خير. فإذا كان خير صفوف الرجال أولى وشرها آخرها، فما بالك لو أنت الصف نفسه لا تحضره لا أول ولا آخر، وأنت محتاج إلى العلم ليلك نهارك. ولهذا يوما ما لو اخترقت السنة من قبلك، لو حصل تشكيك لأحد فهو أنت، فهو أنت. ليه؟ لأنه لم تبنى البناء الصحيح. يعني أذكر مثلا حينما نتجول وكذا بعض يقول يا شيخ ما شاء الله مسألة دي، طبعا المسألة دي مثلا خلصنا من 5 سنين، والله يا شيخ سبحان الله المسألة دي سبحان الله يعني أول مرة أسمعها، ده أنا كان عندي، ما هو لأنك أنت أول مرة تسمعها فعلا، لكن المسألة دي منتهية من زمان من زمان. وقد يأتي واحد يقول لك مثلا يا شيخ لو تكلمت في المسألة دي بإسهاب لبعض الإخوة، المسألة دي منتهية عن الإخوة من زمان، منتهية عن الإخوة من زمان، لكن أنت بالنسبة لك إيه لم تحضر، هذا بالنسبة لك لم تحضر. نعم
شيخنا، أخونا فراج بيسأل يقول أحسن الله إليكم، من شبه الذين لا يحضرون من شبه الذين لا يحضرون درس فضيلتكم قولهم إن الرسالة التي
ما فيش حاجة اسمها، أنا ما أكلمش عن درسي أنا، أنا بتكلم يا أخواني الكلام ده كله عام، الكلام ده كله عام، يعني في بلد فيها دروس سنة لأهل العلم، أنا مش بتكلم عن درس أنا، ولا نوالي ولا نعادي على الدروس. إحنا يمكن أكثر الناس الحمد لله يمكن ده بيقول له كل قد ايه وده بيقول له كل قد ايه، وبنستقبل كل الناس بترحاب لان نعلم السنه وفي ظروف وفي كذا، بس في نفس الوقت نقول انت محروم، انت محروم. احنا بنقول كده، في بعض الاخوه طلب مننا نحط سماعه عند الحمامات لما بينزل يجدد وضوء اثناء الدرس، وده فعلا جزاه الله خير. في انا بقولك انت محروم، انت محروم لا شك، لكن هتبدع تضلل لا، لكن ممكن ينشد عليك مقامك كذا، بس دي بقى ممكن نخاف منها شوية، مش كل الناس هتفهم اما نشدها فينك يا شيخ مهدي ما وعدين كده فعش كده لازم بس ده الشيخ يوالي يعاد والشيخ قشر في وش النهاردة لان انا ما جيتش بقى 3-4 اسابيع، لا 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 ليس كذلك. نعم رمضان جاي بقى لك قد ايه رمضان جاي بقى لك قد ايه شهرة شفناهوش أول مرة نكشر في وجهه لا عنده ظروف عنده كذا خلاص مش ما فيش مشكلة، المهم إن السنة واصلة، السنة حاضر، السنة حاضر، السنة حاضر. في واحد لا هينزل زي رمضان كده، شفنا بقى النت بدأ يشتغل ودروس أبوه مش عارف إيه وكذا، ده بقى بنبدأ يبقى في تعديل شوي أو في خوف شوي. نعم
يقولون أن نعم. الرسالة يقولون أن الرسالة التي يمكن أن تشرح في 2 ساعة فإنكم تشرحونها في 2 وفي ذلك ضياع للوقت، وأيضا لم يكن ابن باز والعثيمين والفوزان يفعلوا ذلك.
الرد بالواقع، نجيب الرسالة في 2 يقولوا في 2 بس هذه مشروحة في فادي كده، فنجيبها من هنا تجي من هنا، نجيبها من هنا تجي من هنا. إنما هذه مسائل نسبية، في مسائل يركز عليها تكون أهم من الرسالة نفسها، أهم من الرسالة نفسها، إنما موجود، موجود 10 سنين في كتاب، موجود 5 سنين في كتاب، موجود سنة في كتاب، موجود الكتاب يوم، هذه تختلف، الطرق تختلف، أنت مالك داخل في هذا. المهم اللي بتسمعه لو هو ضياع وقت بمعنى ليس من العلم وليس من العلم الذي تحتاج إليه فعلا، لا تحضر، لا تضيع وقت. أنا أنصحك عند أي شيخ، أنصحك لو أنك ما تستفيد ولا يكون عندك علم ولا مسائل كذا، ما تضيع وقتك، لا تضيع وقتك. لكن مسائل في العلم فربما يأتيك أعظم مما تنشده، فقد تريد شيئا معينا فيأتيك أفضل منه. وكثير من أهل العلم كذا، بعضهم كان يرحل لطلب شيء فيجد في رحلته أغذر مما كان ينشده. نعم، شيخ الإسلام أحيانا إذا كلام في الكلمة يتفرع بها إلى مبحث كامل للأهمية. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: وإن كان هناك بعض المصلين ينكر على الإمام ويقول لماذا لم تتخذ سترة ونحن في البرية، وهذا خطأ، لأنه ما يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، ولو علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل هذا ما أنكر.
نعم.
سئل رحمه الله: نحن مجموع،
ويقول لماذا تتخذ سترة ونحن في البرية، وهذا خطأ، لأنه ما يعرف أن الرسول كان يفعل هذا، لأن النبي كان تحمل له معه السترة حتى في البرية وتغرس بين يديه. نعم. عن أين؟
قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: سئل عمن لا يواظب على السنن الرواتب، فأجاب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه، وردت شهادته في مذهب أحمد والشافعي وغيرهما.
نعم، لكن لا يصح رد الشهادة، لكن هو دل على زهده. نعم، زهده في الخير.
شيخنا، الأسئلة التي تتعلق بالذبائح، يقول: هل السلحفاة التي تعيش في البحر هل تقتل بأي طريقة، أم أنها لابد من تذكيتها وذبحها حتى تحل؟
إن كان لها محل تزكية لازم، نعم، تزكى من محلها المعروف. نعم.
يسأل يقول: سألت بعض الطلبة، هذا سؤال بعيد.
نعم.
يقول: حكم ذبح الدجاج أمام بعضها البعض؟
الأولى أن تبتعد بها، كما لأن فرق بين الدجاج والشياه. نعم.
يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
إلا إذا تعذرت كان تكون في مذبح كبير أو شيء، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذبح الشاه وأختها تنظر إليها؟
نعم، الشيخ ذكر في هذا لكن ما أدري عن صحته. نعم.
يقول: هل الفواسق لا تقتل إلا إذا اعتدت؟
لا، تقتل في الحل والحرام مطلقا، لأن الاعتداء طبع فيه، فلهذا قال النبي: 5 فواسق اختلنا في الحل والحرام، ليس باللازم الاعتداء، هي مقتول، شفت فأرى اقتله. نعم.
يقول: لو ذبحت شاة فوجدت في بطنها ولدها، فهل ولدها حلال أكله إذا كان قد نزل ميتا؟
إذا كان وجدت ميتا فذكاة أمه ذكاة له، أما إذا وجدته حيا لازم تذكيته. نعم.
السؤال شيخنا يقول: أحسن الله إليكم، بعض الناس يقول إن الدعوة السلفية الآن حالها كحال الدعوة المكية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الشدة على أهل البدع لضعف أهل السنة.
يقول إيه؟
يقول إن حال الدعوة السلفية في هذه الأيام كحال الدعوة المكية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي الشدة على أهل البدع لضعف أهل السنة.
يعني يقصد يعني لا ينبغي الشدة حتى يؤلب الناس عليه، هذا كلام باطل. الحمد لله الدعوة السلفية منتشرة وكذا، ولا أدل من كل هذه الجموع، كل واحد وفي بلد معه بالثلاثين أربعين مسجد، الإخوة هنا معهم 43 مسجد، وهنا معهم 20 مسجد، وهنا معهم 10 مساجد، وهنا معهم كذا وكذا. الحمد لله السنة هي الظاهرة، يعني الحمد لله السنة اللي بتتحرك الآن، ولها دروسها ولها كتبها ولها ما لها، بدليل الصراخ الذي يصرخه أهل البدع وهم كثر. الصراخ كلمة السني تهدم عروشه، ولهذا ما رأوا سبيلا إلى السب والشتم والصرف إنما بحجة، ولا واحد يقدر يتكلم بحجة ويقول الإجماعات دي كذب أو فلان مخطئ بدليل كذا، ما أحد، مما يدل على ظهور السنة والحمد لله. فهذا اللي بيقول هذا الكلام إما أنه جاهل بالواقع وإما أنه جاهل بالسنة وما ينبغي من التضحية. بعض الناس يظن أن أدنى مقاومة أو أدنى مفسدة في هذا الباب تستوجب ترك إظهار السنة، لا يا أخواني، وإلى أحمد ما تعرض للأذى، أئمة السنة ما تعرض للأذى في الخلافة العباسية، أحمد النصر الخزاعي ما قتل، ابن تيمية ما سجن، ابن القيم ما سجن. فإذا السنة لا بد أن تظهر ولا بد أن يدعى إليها، والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى تجد السنة. من اللي يعني يعارض؟ مش عموم الناس، عموم الناس معكم، أي واحد فيكم بيخطب الحمد لله في مسجد بيجي تجد العوام يقولوا إيه، والله ده كلام أول مرة اسمعه، والله كلام طيب، كلام طيب. يكفي إن الناس انطبع في أذهانهم إن واحد بلحية بثوب يبقى طالع ضد الدولة. من فيكم جرب مرة إن يجي واحد مثلا في مواصلة عايز يجامله يقول له يا عم انت عاجبك اللي بيحصل؟ ما هو معروف ان انت طالما بدأنا تبقى ايه ضد دولة، يفاجأ ان انت بتصحح له كذا. بل احيانا يكون شغال يمكن في الداخلية مثلا، يعني مثلا احيانا ممكن تركبه من على طريق ولا بتاع يبدأ على طول ايه يجاملك ان كذا، يفاجأ ان انت مشكلة. فده معروف الحمد لله. كذلك السنة بتوافق صريح المعقول بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا نرى والحمد لله في كل مكان والحمد لله السنة بفضل الله سبحانه وتعالى إذا أظهرها الإنسان فإنها تكون إن شاء الله مقبولة. ولو وجد إذا أو وجد كذا فده على مستوى فردي، ولهذا الفرد قد نجد له الرخصة، الفرد الواحد باعتبار فرد، إن لو تكلم سوف يقتل ولا سوف ينال ضرر أو كذا، فيحاول أن يجعل مثلا أمره فردي ولا خفي، ده واحد. لكن احنا بنتكلم بقى واحد يضع قاعدة لك الدعوة السلفية في هذه الأيام كما في العهد المكي، ما تعرف يا مسكين إن في العهد المكي ما سكتوا، وضعت الصخرة على صدرهم وما سكتوا أحد أحد، قتلت سمية وما سكتت، إنما ما فرض الجهاد بالسيف والسنان، لكن وجب الجهاد بالحجة والبيان. سورة الفرقان سورة مكية، وجاهدهم به بالإيه؟ بالقرآن. ولو كان يسعهم السكوت لما لجأوا إلى الهجرة، كانوا سكتهم في مكة، لكن لما يسعهم السكوت ونبأ إلى هذا المعنى ابن عبد الوهاب. فانت لو قلت زي عهد المكة، العهد المكة كان فيه كتمان حق، العهد المكة كان فيه كتمان حق، العهد المكة فقط ما في جهاد بالسيف، لكن في جهاد بالقرآن، في جهاد بالقرآن، ده العهد المكة، انتبه. فمن اللي بيقول عهد المكة؟ ولهذا احنا بنستدل بالعهد المكة على ايه يا اسلام؟ على السلاح، على الجهاد بالسلاح، مش بنستدل بالعهد المكي على الجهاد بالحجة والبيان. موجود وجاهدهم به، موجود الصحابة صبروا على الإذاء، موجود ان الصحابة تركوا أوطانهم وهجروا الى الحبشة، موجود. يبقى انت كيف تكتم؟ انت كيف تكتم؟ يبقى حتى لو انت مثلت بعهد المكي فليس في الرخصة في ترك الجهاد بالحجة والبيان. لكن مع ذلك نحتفظ بحكم ألا وهو ان محمد هذا في بلد هو مستضعف فيها، لو انه تكلم لقتلوه. لا تتكلم يا محمد، مش يا، لا تتكلم يا سلفيون، لا، انت محمد في بلده، انا هشام لا لست كذلك، وبالتالي الحجة تكون مقامة بالمجموع والحمد لله. طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله.